بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا وعلمنا بما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. نحييكم في هذا اللقاء ونرحب بكم في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في جهده وما يبذل لدعم هذه الثلاثية المباركة، ونشكركم أيها الحضور على مجيئكم، وأنتم بإذن الله على خير في ذهابكم وإيابكم لهذه الثلاثية المباركة، ونشكر المتابعين لنا عبر الموقع البث المباشر وعبر موقع الألوكة وعبر صفحة تويتر لثلاثية الأمير أحمد السديري. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ والدكتور والمستشار عبد الله بن عبد العزيز السلمان، مدير مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية، شهادة الدكتوراه في الإرشاد النفسي وعلاج القلق عند الشباب، ماجستير في الضغوط النفسية، مدرب في تطوير الذات، مستشار سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير والتخطيط، وضيفنا مستشار أسري في مشروع ابن باز رحمه الله سابقا، وهو كبير المستشارين لمركز واعي سابقا، وعضو مجلس إدارة مكافحة التدخين نقاء. مشاركات إعلامية لضيفنا متعددة الجوانب في قناة المجد وفي إذاعة القرآن وغيرها، وعنوان هذا اللقاء هو الضغوط النفسية. نرحب بالأستاذ، وقلت الأستاذ لأنه درسني وشرفت وعدت بتدريسه في المرحلة الثانوية، وأنا وإياه لسنا بكبار، لكن نعم تفضل مشكورا وجزاه الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. حقيقة طالما سمعت عن هذه الثلاثية المميزة منذ فترة، منذ عدة سنوات، والحقيقة كان لي رغبة أن يعني يكون لي مشاركة في مثل هذا الجمع المتميز وبإشراف من سمو الأمير، ومتابعة وحرص أكيد الحقيقة. وأيضا سمعت كثير مما يطرح، أو أن ما يطرح أشياء رائعة ومميزة، والحقيقة أن مثل هذه المنتديات واللقاءات الثقافية تسهم بشكل يعني كبير جدا في إثراء الوعي عند المجتمع وزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي وتنوير فئات المجتمع المختلفة بكثير من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى. وعبر هذه السنوات الطويلة طرحت أكيد أشياء كثيرة جدا، ويعني أفادت إن شاء الله فائدة، وأجرها يعود للمؤسس ولكل من تفاعل وشارك في هذا المجال. موضوعنا الحقيقة في الذي سنتحدث عنه هو موضوع واسع جدا وكبير، ولكن نحن في لقائنا سنحاول أن نثير بعض الإشارة أو نشير أو نثير بعض الجوانب في هذا الموضوع. ولعلكم تعلمون أن هذا الموضوع اللي هو الضغوط النفسية من ضمن الموضوعات التي أصبحت الكثير من الدول تعنى بها منذ سنوات طويلة لما تحدث هذه الضغوط من تأثيرات كبيرة على المجتمع، سواء كان في مستوى الإنتاج أو الإنجاز أو تأثيرات صحية ونفسية، وأيضا في الترابط الاجتماعي أمور كثيرة تحدث، تكلفة عالية جدا للضغوط في الدول التي عندها رصد للتكلفة، يعني الضغوط النفسية حسب رأيه يعني من عدة سنوات تكلف أمريكا الواحد يعني كدولة واحدة أكثر 200 مليار دولار، يعني الضغوط النفسية يترتب عليها مشكلات في القلب، مشكلات السكر، مشكلات يعني مرتبطة بالقولون، يعني موضوعات كثيرة سوف نذكر يعني إلماحات لها في عرضنا. الضغوط تؤثر على مستوى الأداء في الشركات والإنتاج عند الأفراد، وأيضا العمر للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، زيادة المرض أو يعني قدرة على مواجهة كثير من التحديات. الضغوط حتى من الموضوعات التي كثير ما يطرح فيها لقاءات، وأصبح هناك برامج تدريبية منذ عدة سنوات، وهناك برنامج في معهد الإدارة يقدم عن هذا الموضوع منذ عدة سنوات، يعني ينفذ خلال 3 أو 5 أيام وأحيانا أطول، لأن هناك استراتيجيات وأشياء معينة كتدريبات لمواجهة الضغوط تحتاج إلى أن تمارس ويتم المران عليها فترة كافية. عندما نلاحظ المسميات، هناك من يطرح ما يسمى بالضغوط النفسية كمسمى عام، أو أحيانا الضغوط الحياتية، أحيانا ضغوط العمل، أحيانا الضغوط الاجتماعية، هي مسميات مختلفة، لكن في الجملة تعتبر الضغوط النفسية معبرة عن كثير من هذه الأنواع. أحيانا مسببات الضغوط أو مصادر الضغوط يمكن أن تكون داخل الإنسان ويمكن أن تكون خارج الإنسان، وسوف نعرض لجوانب منها في عرضنا. العرض الموجود هذا أنا أخذته من الدكتور عبد الله الحصين، وهو من جامعة الملك سعود، أعد هذا العرض وهو عرض جميل وموجود في الإنترنت، وعندي أنا عروض أخرى، لكن هذا العرض ميزته أنه يعني الخلفية التي تحدث عنها خلفية جميلة، يعني خلفية شرعية. هنا متى يكون الإنسان إيجابيا وفاعلا؟ هنا طبعا هناك يعني يكون إيجابيا وفاعلا إذا اكتملت عنده 4 جوانب، الجانب الأول والجانب الثاني والثالث والرابع نعرفها. الجانب الأول أن تكون صحته النفسية ممتازة، أن يكون عنده إمكانية للعمل، يعني عنده قدرة أنه يعمل، يرغب وأيضا يعمل، وأن يكون عنده استعداد للبذل، وأن يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار، حرية في اتخاذ القرار وقدرة على اتخاذ القرار. إذا توافرت هذه الأركان 4 فيكون الإنسان إيجابي وفاعل وتكون يعني صحته النفسية ممتازة. الضغوط النفسية التي تحدث للإنسان يمكن أن تحدث خلل في أحد هذه الأجزاء 8 اللي هي تعتبر 4، لكن لو لاحظناها نجد أنها تمثل يعني لكل جزء من هذه الأجزاء يمكن إلى جزئين تعرض يعني نتحدث عنها. مثلا في هذا الجزء الخاص بالصحة النفسية، القلق يعني ما يواجه الإنسان أن هو شيء يسمى القلق من المستقبل، من الحاضر والمستقبل. إذا كان هناك لدى الإنسان خوف من الحاضر أو من المستقبل هذا يسمى قلق. الخوف طبعا فيه تقاطع بينه وبين كبير جدا، أحيانا الإنسان يسمي سلوك معين أنه أنا أخايف مثلا، ولكن عندما ندقق معه سوف نجد أنه هو قلق وليس خوف. وهناك يعني ارتباط بينهم، إذا كان الإنسان يخاف من شيء الآن أو يخاف من شيء مستقبلي، إن كان الشيء هذا محدد فهو يعتبر خوف، إن كان الشيء غير محدد فهو يعتبر قلق. إذا كان الشيء اللي يعيشه الإنسان هو قلق من الماضي، يعني يعيش ألام الماضي، فهذا يعتبر حزن، والحزن يعتبر هو نوع يعني يمكن أن يعبر الإنسان يقول أنا قلقان من أشياء حصلت لي وكذا. هي حقيقة هو يمارس أو يحدث له ما يسمى بالحزن بسبب تذكر ذكريات مرت عليه في الطفولة أو في الشباب أو في مراحل معينة أو في عمل وظيفة، يعني فترات حياتية معينة ويعاني منها. أيضا يمكن أن يكون عنده من الحالات الموجودة الإنسان يكون عنده عدم قدرة، ما يكون عنده استطاعة أنه يعمل شيء معين. عدم القدرة هذه ما هي عدم القدرة، أنه ما يوجد عنده قدرة، لكن هو يجد داخل نفسه يعني يعبر أنه لا يستطيع، يعني يصف نفسه بأنه لا يستطيع فيتقاعس عن العمل، وبالتالي يدخل في إشكالية يعني التوتر والنظرة السلبية للذات. أيضا أن يكون عنده عدم يعني رغبة، عدم اندفاع، يعني ما يكون عنده إمكانية للانطلاق، وحتى وإن كان عنده قدرة لكنه يكون دافعيته أقل. هنا طبعا لاحظ هنا يمكن أن يكون الإنسان ما يمنعه من الانطلاق هو أن يكون عنده شح بنفسه، يعني ما يحب أنه يتعب نفسه، يحب يرهق نفسه. فإذا إذا حصل الإنسان عنده هذا الشيء يحدث عنده نوع من الضعف والتقاعس، لأنه ما يبغى يعني يبذل وقت، يبغى طاقة جهد، فيحدث عنده هذا. لاحظ هنا ما عنده رغبة أنه ينفق، يعني يكون عنده إنفاق يعني شح مثلا بالمال بالأشياء التي يملكها. المربع الأخير أن يكون عنده يعني استعباد بحق، أن يشعر بأنه يعني مضغوط عليه، ممنوع من أشياء معينة. الجانب الأخير هو أن يكون عنده قهر، يعني عليه تكلفة، تبعات، ديون، أشياء معينة. لخصها الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سوف نرده الآن، الجانب الأول هو القلق من الحاضر أو المستقبل، يسمى يعني له مسمى عندنا في تعريفات الهم، وهذا يسمى حزن اللي هو القلق من الماضي، وهذا يسمى عجز. يعني يمكن الإنسان عنده قدرة بس إنه عجزان، يعني ما يبغى يسوي، وهذا يسمى كسل. يعني يصف نفسه بأنه يعني عنده نوع من الكسل. جبن يعني تردد، ما يبغى يقدم على شيء، يعني عنده جبن، خوف من الإقدام. هذا بخل، وهذا غلب الدين، يعني يكون مرهق نفسه بديون. وهذا قهر الرجال اللي هو أنه الإنسان يكون يعني عنده بسبب مواقف معينة ممنوع من أشياء معينة، ما عنده حرية في الانطلاق. يلخصها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أو يعني أن يحرص الإنسان عليه في الصباح والمساء 3 مرات. هذا الدعاء العظيم يلخص لنا مشكلة الضغوط كلها التي هي 8 أجزاء. اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا قدر الإنسان يواجه هذه 8 جوانب فسوف تكون حياته إيجابية، وسوف يكون متفاعل، وسوف يكون عنده دافعية للعمل وإنجاز ممتاز. ولذلك عندما يقرأ يعني من الأشياء المهمة في حياتنا اللي أنا يعني أقترحها على نفسي وعلى الناس بشكل عام، هو أن يكون هناك يعني بناء لحياتنا وفق منهج الإسلام، وفق منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما نرجع للدراسات، أنا اطلعت على كثير من الأشياء التي كتبت عن تطوير الذات، عن الاستقرار، عن كيف تكون الشخصية مستقرة. طبعا هناك نظريات كثيرة جدا تحدثت عن الشخصية وكيف تكون مستقرة، 20-30-40 نظرية، يعني كل نظرية لها وجهة نظر وزاوية معينة. خلاصة كل هذه الدراسات لو جمعناها كلها، هذا طبعا يعني اعترافهم نفس الغربيين العلماء الآن في من 20 سنة يسمون علم النفس الإيجابي. علم النفس الإيجابي اللي بدأ في أمريكا ب20-25 سنة، لما تأخذ هو خلاصة لكثير من هذه الدراسات، ما يوجد عندنا في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، توجيه القرآن في موضوع مثلا المحافظة على الصلوات، منهجيتنا في محافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، هذا يحدث عندنا نوع من الهدوء والاستقرار والطمأنينة، وسوف نتحدث عن جانب من أذكار الصباح والمساء. لاحظ الذكر موجود، بس يمكن بعضنا نقراه بس على شكل روتيني، لا، نبغى التأمل والتأني واستشعار ما نحن نقوله، ونحن نتعامل مع يعني خالق الكون سبحانه وتعالى واللي يملك كل شيء. فإذا أصبح عند الإنسان انسجام بين يعني 3 جوانب الموجودة عنده، بين عقله وفكره وروحه وجسده، يعني الجسد والعقل والروح، هذه الأبعاد 3، وأصبح تأمل، يحدث هناك نوع من الاستقرار، ويستطيع الإنسان كثير من التحديات. هل عانيت من الضغط النفسي؟ هذا سؤال. هل شعرت بضعف في الإنتاجية، القدرة على القيام يعني عامل من الأعمال، شيء تنجزه بيسر وسهولة، تشعر أن الشيء ثقيل عليك دون سبب ظاهر؟ هل شعرت برغبة في عدم مقابلة الناس أو عدم الإجابة على يعني اتصالاتهم الهاتفية؟ هل شعرت بصداع أو بآلام جسدية لا تعرف لها مبررا؟ نبي نشوف الموجودين
اللي شعر بواحد من هذه يرفع يده. مو معقول كلنا لازم كل منا يعني يوجد عند كل واحد منا جزء منه.
يوميا.
إذا شعر الإنسان بضعف
طيب إذا شعرت بضعف الإنتاجية بعدم القدرة على القيام بعمل وأنت تنجز بيسر وسهولة دون يعني ما كنت تنجزه بشكل عادي بعدين أصبح يعني تجد فيه نوع من الثقة رغبة في عدم مقابلة الناس تمر على الإنسان فترات أحيانا يكون عدم الإجابة والتهرب من أحيانا بعض الاتصالات في أوقات يعني مو لازم أيضا بالصداع بآلام جسدية لا تعرف لها مبرر شعرت يعني في جانب النفس يعني الضيق والنفسي نوع من يعني الكآبة في بعض الأحيان إحباط من النفس هذه إذا هل هذا طبعا في الأداء هذا في العلاقات الاجتماعية هذا في الجسد هذا في الجانب النفس هذه الأبعاد إذا وجد عند الإنسان شيء منها إذا كانت فربما كنت في حاجة إلى المادة هذه اللي نحن نتناقشها ما هو ما عنده من هذه الأشياء يريح يروح. ما هو الضغط؟ هو طبعا هو تحفيز للنفس يعني الضغط هو ما هو طبعا هو المشكلة إنما هو تحفيز للنفس ونوع من الإثارة دفع النفس لأن يكون هناك نوع من الانتقال من وضع إلى وضع مواجهة بعض التحديات يقدر يواجه أشياء معينة الإنسان حياته كل حياة الإنسان تحتاج إلى مواجهة سواء يعني سواء شيء علاقة مع الأبناء علاقة مع العمل علاقة مع وانت تسوق السيارة في الشارع في أي مكان الإنسان تواجهه جملة متحدة في مراجعة يعني دائرة حكومية في الحجز للسفر كل هذه الأشياء تعتبر تحديات تصغر وتكبر محتاجة إلى أن الإنسان يكون عنده دافعية الاختبار مثلا الإنسان لازم يكون عنده دافعية وإلا يعني ينام ويترك هذه الأشياء مثلا وأيضا طبعا الصلاة كل هذه الأشياء تحتاج وجود عنده درجة معينة من القلق لكن إذا زاد هذا الشيء وأصبح أكثر من الوضع المطلوب طبيعي هنا تصبح المشكلة يعني يحدث عند النوع من الإشكالية في التعامل مع هذا الموضوع يعني الإنسان الله جعل عند الإنسان إمكانية أن يكون عنده قدرة على مواجهة التحديات الله سبحانه وتعالى جعل آليات داخل جسدنا نستطيع من خلالها أن نتعامل مع التحديات مثلا التحديات التي نعيشها في حياتنا مثلا تحديات مخيفة تحديات تحتاج انفعال حب حزن غضب أي تفاعل ولكل تحدي مثلا الانفعال الخوف الغضب قصدي الخوف يفرز الإنسان ما يسمى بهرمون الأدرينالين هذا الهرمون يساعد على مجموعة من يحدث تغييرات معينة في الجسم زيادة نبضات القلب زيادة ضغط الدم يحدث أيضا زيادة التنفس نفسه رات التنفس مجموعة من التغيرات تحت التعرق هذا الأدرينالين الهدف منه أن يكون الإنسان مستعد عنده قدرة على مواجهة التحدي إذا كان شيء يحتاج أنه يواجهه إذا كان شيء يعني يحتاج أنه يهرب منه شيء يحتاج أنه يتخذ قرار إزائه هذا يعني هذه الآلية موجودة لخدمة الإنسان لكن إذا تكررت وأصبحت الآلية هذه موجودة باستمرار والاستثارة هذه مستمرة يحدث عند الإنسان إشكالية أن هذه تبدأ يحدث عنده نوع من استمرارها يحدث عند الإنسان نوع من تأثير على أجزاء أخرى من الجسم يعني مثلا يبدأ عنده القلب يبدأ عنده إشكالات في القلب إشكالات في السكر والضغط وإشكالات كثيرة كله بسبب أنه أصبح في إدمان لهذا الشيء بطريقة مزعجة وغير يعني طبيعية إذن هناك إذا الإنسان يواجه في حياته نوعين من الضغط ضغط ممكن أن يصنف أنه إيجابي الشيء اللي يدفعنا للعمل للإنجاز للإبداع لإنجاز المهمات اللي موجودة عندنا سواء كانت أسرية أو وظيفية أو عبادية أو أيا كانت هذا يعتبر ضغط إيجابي مفيد لكن إذا تحول الضغط إلى أنه أصبح يعني أكثر من الوضع الطبيعي أو أصبح مزعج لنا لدرجة أنه أصبحنا يعني نتردد أو نتراجع أو نتوقف في أداء الأعمال أو نهرب من مواجهة التحديات في هذه الحالة أصبح الضغط سلبي وأصبح ينعكس له آثار كبيرة على حياتنا وبالتالي يصبح إن كان إيجابي فهو محفز يعني دافع، وإن كان سلبي فهو مثبط ويحدث لنا نوع من الآثار السلبية الكثيرة. الضغط له دورة، يعني الضغط في حياة الإنسان له دورة، تبدأ بالمسبب، وطبعا المسبب ممكن أن يكون يعني مرتب ما أن يكون داخلي، يعني مثلا جسم الإنسان زي ما ذكرنا يسمع الإنسان معلومة معينة، خبر معين، يشوف شيء معين فيتفاعل الجسم معه. أن يكون أيضا طبيعة شخصية الإنسان نفسه بسبب تربيته، بسبب مجموعة من الظروف اللي مرت عليه، يكون عنده نوع من الاستعداد لأن يكون حساس وعنده قابلية للقلق والتوتر. وطبعا هذا يمكن أن يكون مسبب داخلي، يعني مسبب داخلي
داخل نفس الإنسان.
وأكبر مسبب للضغط في المجتمع في الحياة كلها هو العقل. أسأل أنا علشان نتفاعل، وشلون يصير العقل مسبب أكبر مسبب للضغط من وجهة نظركم؟ من اللي يعطينا رأيه في الموضوع؟ تفضل.
كثرة التفكير.
أيوه جميل، كثرة التفكير ممكن يكون أيضا ممكن إيه، يعني قصدي كيف يكون العقل أكبر مسبب للضغط في العالم؟ كيف عقل الإنسان هو أكبر مسبب للضغط؟ يعني لا، ليست الحروب وليست الكوارث وليست الأحداث، العقل، عقل الإنسان هو أكبر مسبب للضغط. ليش؟
يفهم الأمور أكبر من حجمها.
نعم صح،
يفهم الأمور أكبر من حجمها،
يعطي تفسيرات أو يفهم بطريقة يعني غير صحيحة. نعم تفضل. إيش؟
التشاؤم.
أيوة التشاؤم، أن يكون الإنسان نظرته تشاؤمية، والتشاؤم هو عبارة عن نظرة موجودة في ذهن الإنسان في عقل الإنسان أيضا في إضافة أظن في. فإذا لاحظ هنا أنه الإنسان أنا وشون أفكر، كيف أفكر، كيف أنظر الأمور، كيف أتفاعل معها، عقلي ممكن أن يجعلني يعني منطلق وبإذن الله متفاعل، ويمكن أن يجعلني يعني في وضع يعني سلبي تشاؤمي ويحط من كثير من قدراتي. إحدى المرات مرت علي واحدة يعني طالبة تدرس في دراسات يعني في مستواها يعني ما شاء الله تبارك الله متقدم منجزة كذا كذا، ولكنها ودائما منجزة في عملها، يعني هي على وشك تتخرج، كثير من الناس يقولون لها أنك رائعة في أدائك وكذا وكذا، ولكن تنظر هي لنفسها بنوع من أنها عندها نوع من يعني أنها ما وصلت للطموح، وأنه اللي تسوته هذا شيء بسيط. ومرة مر علي شخص كان عنده يعني إنجازات كثيرة جدا في حياته، فلما سألته يعني وش تعاني من، قال أنا يعني كثير ما يفكر بطريقة يعني سلبية في أن الحياة يعني فيها تحديات، الحياة فيها نوع من يعني فيها نظرة تشاؤمية، ينظر أنه يعني ما أنجز ما حقق، المستقبل قدامه مظلم، ما عنده نوع من النظرة التفاؤلية. إذا نظرة الإنسان التفاؤلية أو التشاؤمية تفرق كثير، وممكن أن يكون العقل هو فعلا أكبر مسبب للضغط. والعجيب أنه يعني أيسر طريقة، أسهل أسلوب لمواجهة الضغط هو العقل، وأنا جربته في الاستشارات كثير. أنا عملت في استشارات فترة طويلة يمكن أكثر من 10 سنوات بالتلفون وبالمقابلة، تجد الإنسان يعني يكاد يكون محبط ومنتهي وكذا، مجرد ما يعني أذكر واحد مر علي كان يفكر في أنه يعني هاجر على المملكة، وشخص منجز وجيد وعنده أشياء كثيرة ممتازة، لكن علاقاته مع أسرته، مع والده، مع أمه، مع زوجته، مطلق زوجته، مع مديره اللي أكبر منه، يعني وضعه. فجلست مع جلسة ساعتين يمكن، جلسنا حوار طويل، وجلست ناقشنا إياه في يعني التحديات اللي تواجهه، وكيف يفكر، كيف ينظر الأمور. فبعد حديث طلبت منه يعني اتفقت أنا وياه على إجراءات معينة وأشياء يسويها يعني خلال أسبوع أو أسبوعين. وبعد يمكن 3 أسابيع مر علي قال لي ترى دكتور أنا الأشياء اللي طلبتها مني ما سويتها، بس سويت بعضها. قلت زين، طيب وش سويت؟ قال أبشرك أني رحت وسافرت لأبوي، أبوه يعني في منطقة ثانية، وسافرت لأبو زوجتي وسددت له مبلغ، وتفهمت أنا ومديري وجمعت مبلغ من أخواني وأرسلت لأمي اللي تدرس مع أختي تدرس في مكان أو مع أخوه. الشاهد أنه خلال وش اللي حصل، وطبعا ألغى فكرة الهجرة وقرر أنه يعيد زوجته في جلسة. طبعا ما هو طبعا سحر ولا ابتكار، لكن هو
غير طريقته في النظر للأمور. لاحظ أنه عقله كان يعني متعبه سنوات، لكن مجرد ما بدأ يفكر بطريقة مختلفة ينظر للأمور، وأن الأمور يعني ما هي بالسوء اللي يعني ينظر لها. يعني أحيانا مثلا يقول الواحد يعني يشوف أنه خلاص آخر أول أمس كلمني واحد من يعني من المنطقة الغربية وقال لي أنا عمري 24 سنة وأنا الآن قاعد في البيت وما أدرس ولا أشتغل ولا أحب أطلع من البيت، وحد البقالة حتى كما يوصلها ليش؟ قال والله يعني الحياة يعني سيئة، وبعدين إذا درست وين أروح، ويعني نظرات مرة تشاؤمية. هذا الشخص قلت له طيب أنت تعرف الفلان اللي هو تذكرونها المعوى الله يذكره خير المعاق هذا اللي لا 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 الثاني لا لا اللي نجح اللي خلص ما شاء الله بكالوريوس في جدة، نعم بوقس بوقس نعم هذا بوقس. قلت له تعرف بوقس؟ قال لا. قلت هذا وش عنده؟ تدري انه ما عنده يتحرك فيه الا عيونه بس، وش عنده من اشياء يملكها مقارنة بك؟ وش انت عندك كذا وعندك كذا، هذا الرجال ان خلص بكالوريوس ولا يدرس ماجستير اصبح معيد في الجامعة، وش يعني قارن بينك وبينه من ناحية قدرة. والمهم انه وياه نقاش وعدني انه يمرني في الرياض وكذا. الشاهد انه الإنسان يؤتى من قبل نفسه، ونحن نعرف في الآيات والحديث أشياء حديث كثيرة يعني قل هو من عندي أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا يعني لا إن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا يؤتى الإنسان من قبل نفسه بشكل كبير ويقعد ويستسلم. ولذلك هناك منهج يسمونه منهج التفاؤل، يعني وفي تعلم في برامج تدريبية الآن أصبحت موجودة لتعليم التفاؤل، دورات يحضرها الإنسان ويمكن يقرأ. في كتاب موجود في جرير، ثلاث كتب في جرير عن التفاؤل مترجمة، كتاب اسمه تعلم التفاؤل برنامج تدريبي كيف تتعلم التفاؤل، وحوله صلاح الراشد الدكتور صلاح الراشد من الكويت إلى برنامج صغير اسمه كن متفائلا، مستفيد من الكتاب هذا حق دكتور مارتن سيليجمان الأمريكي هذا اللي هو أحد مؤسسي مدرسة علم النفس الإيجابي. وعنده كتاب ثاني اسمه التفاؤل التلقائي أيضا موجود بجرير، وعنده في كتاب ثاني تعليم الأطفال كيف يكون طفلك متفائل، طفل يعني هذا يعني الطفل المتفائل اسمه أيضا أظنه المارتن سيليجمان، والتفاؤل التلقائي الواحد ثاني غير مارتن. إذن هذا التفاؤل إذن ممكن إنسان يتعلمه، ونحن نعرف أنه إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وإلى آخره. فإذن الأمور ولا تغضب لا تغضب لا تغضب، إذن أمور ممكن تغييرها بشكل كبير إذا الإنسان يرغب. إذن أصبح عندنا المسببات التوتر هي إما أن تكون أمور داخلية يعني أسلوب التفكير، الأمور المعيشية، الظروف البيئية، الشيطان أيضا يعتبر أحد مسببات التوتر الكبيرة جدا أيضا. فلاحظوا أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، استراتيجية الشيطان طبعا كبيرة جدا، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا مخافون. الله معطينا يعني منهج متكامل. أيضا لاحظوا هنا الشيطان يفرح كثيرا أن الإنسان يكون حزين، يفرح كثير مرة مرة ينبسط أن يكون حزين. ليش؟ لأنه الحزن يدفع الإنسان إلى الجلوس والقعود. وأنتم تعرفون في سورة تبارك آية تحدثت عن موضوع لبي واحد يذكرنا فيها في سورة تبارك وصف للمكتئب، أيوة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. عمرك شفت واحد يكون حزين وهو رافع راسك كذا؟ ما يمكن واحد. أنا حتى بعض الحالات تكلمني مثلا الأخت أو يكلمني الشخص الرجل أو مرأة أو شاب وهو مثلا يبكي يبكي دخل في موجة بكاء، أقولها لو سمحت ارفع راسك شوف اللمبات اللي فوق، أنت وين في الغرفة في الصالة ارفع وشوي بس يرفع راسه ثلاث دقائق دقيقتين يتوقف البكاء. لأن الإنسان إذا دخل في الداخل، حتى يدخل في الداخل لازم يسوي كذا، لكن إذا بيطلع لازم يرفع راسه. ولذلك يعني ينصحون الناس المتخصصين في العلاج الاكتئاب أن الإنسان يعني يمشي ويروح يتحرك ويشوف العماير ولا المناير ولا الأشياء الرفيعة، لأن هذا يساعده على أنه يخرج من الداخل إلى الخارج. هذه أحد استراتيجيات تستخدم في علاج الاكتئاب. فإذا الشيطان يفرح كثيرا، ولذلك لاحظوا في الآيات القرآنية كثير تركيز على أن الإنسان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا لا تقنطوا.
ويعني لا تقنطوا من رحمة الله. والآيات في هذا وإني لغفار لمن تاب، ويعني السياقات كثيرة الآيات تحدثت عن إتاحة الفرصة، مهما عملت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. لاحظ هنا يعني ناس أحرقوهم وضعوهم في الأخاديد وذبحوا الرجال يعني الرجل والحرم والمرأة والأطفال حرقا، ومع ذلك الله يعطيهم فرصة. يعني لأن يعني هذا ما ينقص من حق الذين قتلوا، لأن اللي قتلوا يروحوا الجنة، لكن هذول أيضا عندهم فرصة. الله جعل الحياة فيها فرص كثيرة جدا للإنسان مدام حي، مدام الإنسان حي يقدر يكون سعيد، يقدر يعني يرجع إلى الله، يرجع يقدر يتوب، يقدر يسوي أشياء كثيرة جدا إلا إذا استسلم. وهذا أهم قضية يعني يفرح بها الشيطان، هو الاستسلام والحزن والدخول إلى هذه المناطق الخطرة. أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، هذا معروف أيضا. وأيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآية في أي سورة؟ يعني للمداعبة كذا فصلت. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أكبر مشكلتين تواجه الإنسان في الحياة إيش؟ الخوف والحزن، صح؟ في الجنة بفضل من الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ما فيها لا خوف ولا حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني قضايا الخوف والحزن نعم. فلاحظ هنا أنه هذا المسبب، إذن هذا المسبب الداخلي والخارجي، تعرفنا وشلون ممكن تكون هذه مسببات. ننتقل بعد ذلك هذه المسببات الداخلية والخارجية، كل الناس تواجههم، كلنا تواجهنا، بس الناس يتفاوتون بسبب مجموعة أشياء، نمط شخصية الإنسان، بسبب البرامج الموجودة عند الإنسان، المرجعيات الموجودة عند الإنسان الذهنية، أيضا بسبب التجارب السابقة. هذه الأشياء كلها تعتبر مؤثرة في حياة الإنسان. في حياة الإنسان مجموعة من المرشحات، يعني أنت لما يحدث لك موقف، هذا الموقف يمر عبر مجموعة من الأشياء. إيش طبيعة شخصيتك؟ إيش التجارب اللي مرت عليك؟ إيش البيئة أو التنشئة الاجتماعية اللي أنت مريت عليها؟ بناء عليه يحدث التغير. يعني مرة من المرات قالت لي واحدة كلام التلفون تقول لي أنها عندها إشكالية أنها ما تقدر تضبط كلماتها مع الناس، يعني مع صديقاتها وكذا. فقلت لها طيب إذا أنت صرتي مثلا صار في موقف، نفس الموقف حصل من الوالدة ومن أختك ومن صديقتك، هل رد فعلك واحد؟ قالت لا، معقول الوالدة ما يمكن، حتى لو هاوشتني ولا شدت علي يعني بكون يعني لبقة جدا، لأنها يعني عندها خوف من الله. قلت وأختك؟ قالت يعني أيضا سيكون. صديقتك يمكن أكثر، يعني يمكن أكون شديدة معها. قلت إذن من شو اللي فرق بين الثلاث مواقف؟ اللي فرق بين الثلاث مواقف أنت، يعني أنت كل واحد منا يستطيع أن يتحكم في اختيار رد الفعل الذي يريده. أكبر مشكلة تواجه الإنسان ليس في أنه يحدث الحدث، الحدث يحدث للناس كلهم، أكبر مشكلة تواجه الإنسان هو تفسير الحدث. أنا شلون أفسر الحدث؟ كيف أفهم الحدث؟ أنا مرة كان معي واحد كان عنده مشكلة، وقلت بوصلك البيت، يعني بعد ما جلسنا وياه كان تركه أخوه عندي، ورحت أنا وياه في طريق ملك فهد، يعني جبت الحديث عشان بس، ومرينا على طريق ملك فهد وكنا رايحين من جهة من عند الشيراتون. وقبل ما نوصل أنا كنت أبغى أروح من تحت الجسر وماسك الجهة اليمنى، يعني قريب من أني أوصل إلى الشيراتون، وإذا بالشخص كان ماسك اليمين ثم بعدين غير رأيه وبيطلع، وما فيه إلا مسافة بسيطة، يعني كان على وشك أنه يوصل، يمكن يعني لحظات يمكن كان ممكن يطلع طريقة غلط، يعني يمكن يصدم حتى في الجسر. فأنا هديت لأنه كان قدامي، يعني كنت أصدم فيه لأنه فجأة كذا، وبعدين مشيت. اللي معي طبعا كان عنده إشكالية نفسية وكذا، بعد ما تعدينا شوي وصلنا لإشارة سألته قلت وش رأيك في الموقف هذا؟ قال والله الموقف هذا لو حصل لي أجلس يوم كامل هو أجلس فيه. قلت ليش؟ قال يعني ليش يسوي كذا؟ أكيد أنه ما أدري كذا، أكيد أنه كذا. لاحظوا هنا تفسير هذا الشخص لما سوى هذا التصرف، هل هو يعرفني مثلا ولا مثلا ما لي علاقة فيه، هو شخص يمشي في طريقه. أنا مسؤول عن قراراتي، مسؤول عن شلون أفكر في الأمور، ماني ملزوم أوتر نفسي ولا ضيق صدري على موقف معين. احتمال أن الرجال ما يعرف يسوق، احتمال الرجال ما يدل في الرياض، يعني احتمال أن أي سبب من الأسباب. فإذا تفسير الحدث هو المهم في الموضوع. إذا هذا هو المرحلة الثانية في دورة الضغط، يعني في النقطة الثانية اللي هي مرحلة المرشحات، يعني كيف تمر هذه الأحداث عند الإنسان. النقطة الثالثة رد الفعل الفسيولوجي، بناء على الأحداث وبناء على أسلوبي في النظر للأمور يحدث عندي رد فعل فسيولوجي، إما تقبل الموضوع وتمر الأمور بشكل طيب وبطريقة سلسة، أو يفرز عندي الأدرينالين. وإذا أفرز الأدرينالين يحدث أثر في القلب زي ما ذكرنا، وبقية الأعضاء الموجودة اللي متأثرة بالأدرينالين، والأدرينالين عادة يستمر يمكن دقيقتين ثلاث دقائق في الدم. لكن إذا كان الإنسان عنده تنبيه مستمر ممكن يستمر الإفراز، وبالتالي هذا طبعا يحدث إشكالات أخرى، يعني منبهات، يحدث آثار سلبية على الأجهزة المرتبطة بالموضوع. آليات التكيف، الإنسان يوجد عنده آليات إما فطرية وجزء منها فطري أو جزء منها يعني مكتسب. مكتسب يعني متعلم. إنسان زي ما تذكرون أشج عبد القيس كان يعني فيه عنده قدرة حلم يعني من الله يعني جبله عليه، وبعض الناس لا. ولذلك لاحظوا في الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تحدث فيه الموطؤون والموطئون، يعني الموطؤون أكنافا يعني اللي هم الله جبلهم كذا، والموطئون اللي تعودوا على هالشيء، يعني اللي هم يتعودون مرنوا ودربوا أنفسهم على هذا الشيء واستطاعوا أنهم يكتسبون هذه الآلية. بعد ذلك هناك آثار بعيدة يعني آثر بعيد المدى، إما أن يكون في جانب جسدي أو جانب ما يعني مادي. هذه الدورة، إذا لاحظوا دورة الضغط، ممكن في المنطقة هذه في الزاوية هذه يكون إنذار، يعني انتبه ترى في مشكلة، انتبه قدامك شيء، يصير عند الإنسان مقاومة ويحدث ويستطيع أن يتجاوز، يحدث عنده شيئين خيارين، إما أن يكون متوازن يعني يقدر يستفيد من الحدث، أو يكون عنده نوع من الإجهاد، إما أنه يتفاعل مع الموضوع بشكل جيد يعني يقدر يضبط نفسه ينتبه ما يخلي الموضوع يفلت. مثال الإنسان اللي عنده، لاحظون الناس اللي عندهم غضب، بعض الناس يكون يغضب بدرجة أنه يفقد سيطرته. من شوي قبل المغرب كانت دقت علي زوجتي وقالت لي أن في واحدة كلمتها تقول أن أخوها قفل على زوجته وقاعد يضربها يجلدها، وش نسوي؟ مقفلين الباب ويضربهم هم وعيالهم، والرجال مسكين عنده هذا المخدرات وكذا، وش نسوي؟ قلت لها على طول الحين تف 999 لازم يجون يكسرون الباب ويفكونها، لا تموت يعني بيذبحها، وش الحل؟ طب هذا فقد القدرة، يعني فقد القدرة على الغضب. هذا احتمال أنه يكون سبب أنه عنده إدمان وكذا، أو احتمال أنه يكون فورة الغضب، وهذا بعض الناس لما يفور عنده الغضب درجة كبيرة ممكن يسوي أشياء كثيرة جدا ويفقد القدرة. ولذلك أنتم تعرفون أن طلاق الغضبان يعني كما هو معروف أنه ما يقع، لأنه الإنسان يفقد يعني قدرته على التحكم في في نفسه. فإذا لاحظوا الإنسان اللي يصير عنده انفعال كثير يصير عنده جهاد، والجهاد هذا طبعا يكون له أثر سلبية. أنتم تعرفون أن الغضب الشديد أحد أهم مسببات الله يكفينا الشر الذبحة الصدرية، يعني كثير من الانفعالات توجد عند الإنسان تحدث آثار، شيء يحدث شيء في الذبحة، شيء يحدث سكتة، شيء يحدث يعني مشاكل، معلش نروعكم لكن هذا الواقع، يعني هذا الحقيقة. يعني ليش لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه؟ وليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ اللي هو من فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى. بعض الناس لما يجي واحدة مرة كلمتني تقول أني أنا أولادي جننوني جابوا لي السكر والضغط، هي دكتورة بعد الله يذكرها بالخير ما أعرفها، لكن هي كلمت تقولها دكتورة وكذا ومسؤولة. قلت لا يا أختي، أنت اللي جبت لنفسك السكر والضغط، ما أنت ملزومة تنفعلين بهذا الشكل، وأنت اجتهدي افعلي السبب سوي كل ما تستطيعين، لكن إذا ما قدرتي بعد ما فعلتي الأسباب فهذا يعني آدم مش اسمه نوح ما قدر مع ولده معروف، ومحمد صلى الله عليه وسلم مع عمه كل إلين مات يعني صلى الله على محمد وهو يحاول في عمه، ومع ذلك مات على الكفر وأيضا إبراهيم مع والده أو بعض الآثار قالوا عمه. المهم أنه إذن الموضوع يعني الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع الباقع اللي هو العرق اللي هنا في الرقبة، البخع اللي هو قاتل يعني، البخع هذا يعني منفجر، ينفجر هذا العرق أو قاطع مقطوع بسبب يعني شدة انفعالك، يعني شدة حزنك يسبب لك أنه هذا العرق يصير فيه قطع وبالتالي تموت. فالله ينهى في القرآن على أنه يعني ابذل كل ما تستطيع لكن ليس عليك هداهم. وطبعا فهذا على مستوى حتى تربية الأبناء، يعني احنا نجتهد مع ابنائنا نفعل كل ما نستطيع. مرة مسؤول كلمني كذا يعني له منصب وكذا وقال ان ولدي في الجامعة وعنده مشكلة ودي اجي انا وياه. قلت الله حييك. المهم جلست انا وياه 5 دقائق بعدين رحت قلت له لو سمحت ممكن تروح انت وانا اجيبه. طبعا كان اعرفه رجل فاضل وكذا وكل الموجودين ان شاء الله فاضلين. فراحوا لانه جايبه بسيارته شاحظ في الجامعة يمكن عمره 20 أو 21 وجايبه كأنه. فالمهم جلست أنا وياه مرة مرتين ثلاث حاذف الفصل ويدرس دراسات علمية متميز الولد بس حاذف الفصل بسبب اكتشفت أن من أهم الأسباب زيادة الحرص الموجود عند أبوه.
زيادة؟
حرص أبوه. أبوه يدخل في كل شيء. حتى كلمني مرة بعد الجلسة الثانية والثالثة وقال لي أني والله عندي سفر، سفر يعني تبع العمل وأني أفكر ألغي. قلت ليش؟ قال عشان الولد والله ما ادري يروح. قلت ايش دخلك فيه يروح ولا ما يروح؟ طيب اذا جلست بيروح واذا ما يعني ما تفرق اصلا. انت اذا رحت لسفرك ان راح زين ما راح على الاقل رحت سفرك. لكن لو جلست وجلس ضيعت شغل يعني شغلك الوظيفي وكذا وايضا ما انت بقادر تسحب وتوديه تقول راح ادرس. الحمد لله الولد اظن فصل هذا او لعل تخرج الان تحسنت اموره ودرس سجل الفصل الصيفي وسجل الفصل اللي بعده وكانت درجاته فوق يعني ممتاز او جيد جدا مرتفع. لانه هذه قضيته هذا هو. ليش نحن نحرص بزياده على اللزوم؟ نهتم صحيح بس مو لدرجه ان احنا نصير نتخذ القرار بالنيابه عنهم. اذا هذه هي دوره الضغط. الان سوف نتحدث عن جزئيه وردت في حديثنا اللي هو انواع ما يسمى بانواع القلق. القلق له 3 أنواع: منخفض وعادي طبيعي وغير طبيعي. طيب عند الإنسان عنده شيئين. السهم اللي تحت هذا اللي هو الأفقي هذا الضغط يعني درجة الضغط، والسهم اللي من هناك اللي هو التوتر أو مستوى التوتر يعني خلنا نقول الانتباه والتركيز. طيب لاحظوا هنا كيف يكون الإنسان ممكن أنه يكون عنده قدرة على مواجهة الصعوبات، يعني المواقف اللي تواجه الإنسان ممكن يواجهها لين يوصل الخط الأحمر. هذا الخط الأحمر هذا بالنسبة له هو حد يسمونه حد القدرة. يعني هذا الشخص عنده قدرته أن يواجه التحديات إلى هذا المستوى. ولذلك تلاحظون أن الناس اللي يشتغلون في المطار، اللي يشتغلون مثلا في بسخة الطيب اللي يشتغلون مثلا في مواجهة الجمهور، اللي يشتغلون في الآن في الدفاع المدني أتوقع وضعهم صعب الله يعينهم. ليش؟ لأن الإنسان عنده قدرة حد معين إذا وصل إلى ويمكن عند الطيار الفريق يعني عنده يعني يقدر الإنسان يتحمل بس في نقطة معينة إذا تجاوزها يصير عنده انهيار إذا ما انتقل يعني ترك هذا المكان وراح يريح. ولذلك جمعية علم النفس الأمريكية والغربية وضع نظام بالنسبة للمعالجين وكذلك أيضا جميع الناس اللي يعملون في القطاعات اللي فيها جهد يمنعونهم منهم يأخذون أكثر من عدد من الحالات في الأسبوع ولازم يرتاح في الأسبوع يومين. ولازم بعض الناس يتوقع أن هذه الأشياء يعني ترفوا، لا هي حقيقة ضرورة. حتى الموظف، حتى أنا مرة التقيت بواحد مدير يعني يملك شركة من الشركات هنا في الرياض وما شاء الله عنده يعني فروع كثيرة وعنده دخل يعني رأس مال ضخم جدا يعني حسابات يعني مئات الملايين وجالس يدير عمله يوميا حتى الخميس وعنده مجموعة مجهد وعنده مجموعة من الإشكالات الجسدية وضغط وسكر. قلت لي يا أخي إلى متى طيب؟ متى بتتقاعد؟ وطبعا عمره فوق 50. قال لي لا وشوله وكذا. قلت طيب هذا أنت الحين على ما يقول تجمع القروش وشوله. إذا الإنسان يجمع بعدين ينهار ويمرض وبعدين يصير باقي عمره يعالج مشكلة. فأحيانا الإنسان يعني بعد ما ضغطت عليه ضغط كثير، أنا جلست مع 3 جلسات وافق على أنه يروح إجازة، يمكن أول مرة يروح إجازة 3 أيام ورا بعض، يعني طبعا شيء غريب صراحة. وقال لي ترى أنا كلمني أخوه أظن هو مدري، وإذا قلت أنه خلاص سافر راح أظن راح بيروت مدري، أظنها كلها يعني كانت. فالمهم الإنسان يحتاج أنه يتعامل مع نفسه بطريقة يعني ممتازة، حتى ما يحدث له الانهيار اللي هو هنا يحدث له نوع من الانهيار الشديد، انهيار جسدي، ويصير عنده تأثر، ويصير عنده أحيانا انهيار نفسي بعد ذلك، يعني حدوث القلق، حدوث القولون، حدوث مشاكل في البثور في الجسم، حدوث أثر ألام في الظهر، ألام ما هي مبررة، غالبا يكون سببها مثل هذه الضغوط. هذا المستطيل يسمى منطقة الضغط المنخفض، وهذا المستطيل يعني يعتبر مزعج، يعني ما هو مريح، وهذا موجود عند بعض الطلاب الحين عندنا في بسبب يعني بعض الظروف وكذا، صار الطلاب أبدا يعني غير مبالين، وتلقاه يعني يحذف ويغير تخصص بسرعة، ويمكن يدرس سنة سنتين ثم بسهولة أنه يترك الدراسة، فعنده مستوى الحافز والدافعية منخفض، وهذه منطقة الضغط المنخفض هذه تخلي الإنسان مثلا ما يحجز، والله ما لي نفسه حجز، يا بالحلال أنت عندك سفر بعد أسبوع، طيب رح يحجز، أو مثلا عندك معاملة في المحكمة أو أيا كان، فالدافعية منخفضة جدا، وهذا يعني موجود للأسف في المجتمع. هذه المنطقة منطقة الضغط المرتفع، أن يكون الإنسان عنده يعني حريص بزيادة عن اللزوم، وعنده نوع من التوتر الزايد الغير طبيعي، هذا لحظة الأخضر جزينة، هذا منطقة الضغط المثالي والصحي، لا يصير الإنسان متوتر يعني أكثر من لازم، ولا أيضا لا مبالي وجالس يعني بدون دافعية وبدون انفعال. إذا أحد عنده استفسار في أثناء الحكي أساس أنه فنحن يعني المشاركة جيدة حتى. هذا طبعا هي برنامج، هي دورة تدريبية، فاللي عنده شيء يبغى يتفضل. هو يعني هذه الأشياء هي تعتبر يعني اللي يتأمل في الآيات ويتأمل في الحديث ويتأمل في يعني ما ورد، ما في شك أنه يجد أشياء كثيرة تتحدث عن يعني مجموعة التغيرات تصير عند الإنسان، وأنها فعلا هي أشياء إذا الإنسان ما يعني قام بما ينبغي ممكن أن تحدث له انتكاسات، سواء كان يعني على قلبه مثلا أو على أجزاء من الجسم، وتؤثر بطريقة سلبية بحياة الإنسان، وتخليه يعني فعلا يصير له نوع من عدم الشعور بطعم الحياة. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان عنده يمر بفترات أنه ما يشعر يعني بطعم الحياة، يشعر أن الحياة أصبحت بالنسبة له ليست محفزة. إذن مظاهر التأثر بالضغط هي إما أن تكون جسمانية، وهذه طبعا ارتفاع ضغط الدم، ألام الصدر، البثور اللي توجد عند الإنسان، القولون، الصداع، الدوار، الأمراض الحساسية، الإمساك، الإسهال، نقص المناعة، كل هذه تعتبر من المظاهر أنه الإنسان عنده ضغط إذا وجد عند الإنسان واحد من هذه. أيضا عدم القدرة على التفكير المنتج، هذه الأشياء الذهنية، يعني أيضا أنه الإنسان يكون عنده عدم قدرة على التركيز، ضعف الاستيعاب، النسيان الغير طبيعي، الانهيار، هذه تعتبر أشياء ذهنية، هذه من مظاهر أنه الإنسان إذا وجد عنده واحد أو أكثر معناها أنه عنده تأثر بالضغوط النفسية اللي تمر عليه بحياته. السلوكية اللي هو الإنسان يكون عنده نوع من يعني تحريك الأصابع، طقطقة الأصابع، التدخين، قضم الأظافر، الإحساس يعني بالدوخة، يعني هذه الأشياء تجد أنه يمكن أن يكون عنده مظاهر تدل على أنه يعني انتبه، إذا عندك حاجات من هذه الأشياء فأنت دخلت في يعني هذه الإشكالية، لازم تنتبه وتبدأ تسوي استراتيجيات التخلص من الضغوط. أيضا الأشياء النفسية، الإحباط، شعور يعني الإنسان بعدم القدرة على الإنجاز، أيضا شعور الإنسان بضعف القدرة الجنسية، الإحساس بالوحدة. من شوية أنا كان عندي استشارة في المكتب المغرب، كانت واحدة تقول أنا أشعر بالوحدة، وأيضا زيادة المخاوف، هذه الأشياء كلها تعتبر أشياء من مظاهر التأثر. طيب نحن الآن تعرفنا على مسببات الضغوط، تعرفنا على مظاهر اللي تكون فيها يعني دورة الضغوط، وتعرفنا على مظاهر اللي تكون فيها يعني الضغوط عند الإنسان سواء كانت الجسمانية أو الذهنية أو النفسية أو بقية الجوانب الأخرى. والآن كيف يتم التعامل مع هذه المسببات، مع هذه الدورة؟ لاحظ هنا هذه المنطقة هي منطقة التعامل والمعالجة. لاحظ هنا نحن محتاجين أن نحدث تغيير في المسببات، يعني إما أن نزيل المسبب إذا نقدر أو نخفف منه إذا ما نقدر. المرشحات نطور أنفسنا، المرشحات يعني إذا كان نمط شخصية الإنسان من الشخصية A على ما يقولون شخصية قلقة وعندها حرص زايد وكذا، يبدأ الإنسان يدرب نفسه على مجموعة من البرامج المهارات، يغير طريقته في النظر للأمور، طريقة التفكير، كل هذه الأشياء يمكن للإنسان يعني يصير عنده قدرة على مواجهة الضغوط. آليات التكيف إما أن تكون زي ما ذكرنا فطرية، وش نسوي فيها هذه؟ أنه نحتاج أننا يعني نتعرف على استراتيجيات جديدة في التعامل. إذن هذه استراتيجيات التعامل مع الضغوط إما أن تكون سلبية، يعني إذن كيف نتعامل مع الضغوط؟ إما أن نستخدم استراتيجيات سلبية أو نستخدم استراتيجيات إيجابية. الاستراتيجيات السلبية هي إما الهروب، أنه نحن نهرب من المشكلة، عندنا مشكلة معينة نهرب منها، نحاول أنه يعني ما نواجه، ننسحب، وبالتالي هذا ما يضيف لنا شيء، بالعكس يجعلنا نعيش في تحت خوف مستمر، وتتطور المشكلة معنا وتبدأ تؤثر فينا. أو أن التفادي، إما أن نهرب أو نتفادى، يعني نصير ما نشارك في اللقاءات، ما نشارك في البرامج. كان يكون إنسان عنده مثلا خوف اجتماعي أو رهاب اجتماعي، بدل ما يروح يعالج المشكلة يصير هو يتهرب من الاجتماعات، يتهرب من الحفلات، يتهرب من يعني الأماكن اللي يكون فيها تعامل، يعني مجال الاحتكاك بالآخرين، فيحدث له مشكلة كبيرة، وتلقاه يصير عنده وحدة، يميل إلى العالم الافتراضي ويعيش في هذا الأجواء الصعبة. بعد ذا التفادي، لاحظ هنا أن الإنسان يعني يحاول أنه يتفادى هذا الأمر زي ما ذكرنا، يعني يصير ما يتحدث عن مسببات الضغط، يحاول أنه يعني يبحث عن أشياء ملهيات، الوقوع في بعض الأشياء الكحوليات والتدخين للأسف، أيضا العقاقير المخدرة، هذه كلها تعتبر آليات أو أساليب أن الإنسان يتفادى حتى يهرب، حتى يعني ما يواجه المشكلة. الهروب يكون الهروب هو أن الإنسان يصير عنده انفصال داخل نفسه، يعني يصير انفصال داخلي، أنه يحاول الإنسان أنه يعني يصير سلبي مثلا، يترك الدراسة أو يحاول أنه يسوف، ينتقل من قسم إلى قسم، من جامعة لجامعة، الوظيفة مثلا، أيضا يتهرب من البيت، تلقاه استراحة، يستأجر للشقة ويصير يطلع، وحالات كثيرة تمر علينا. عنده مشكلة مع زوجته مثلا، عنده مشكلة أنه مثلا ما تفهموا على موضوع إدارة البيت، ما تفهموا، أو زوجته مقصرة في حقوقه مثلا الخاصة، مقصرة في أشياء، بدل ما يروح يواجه المشكلة يصير يهرب، إما أنه يستأجر استراحة، ويصير يوميا الساعة 8-9 يطلع من البيت، يصلي العشاء برا ولا يرجع لواحدة ثنتين، حتى في أيام العمل أو إذا يعني موظفين، وهذه حالات كثيرة ونسمع عنها، وتشوفون الشقق اللي موجودة في الرياض كانت منتشرة، وكذلك الاستراحات بشكل كبير. إحنا ما نتكلم عن استراحة ليلة في الأسبوع ليلتين، لكن يوميا. أنا مر علي مرة واحدة تشتكي من زوجها، تقول زوجي يوميا يطلع بهالطريقة، يجي إلى الخمس ويتغدى على ما قالوا، ما أدري يسميه يعني زي غدا كذا، غشة، وبعدين يرقد ويفوت العصر المغرب والعشاء، وبعدين يقوم ويمشي إلين 2-3 يوميا كذا. قلت أنت شو تسوي؟ قالت يوميا أنا وياه. ليش؟ قلت طيب وش رأيك أنا ما أقترح عليك؟ بعد ما فهمت القصة قلت بقترح عليك اقتراح لمدة 2 أسبوع. لعد تقولين له ليش تروح، ليش تروح، اسكتي بس، إذا جهزتي له أتركي 2 أسبوع. قالت أبشر خلاص. عقب 2 أسبوع دقت علي أو بعد 3 أسابيع، وش قالت؟ والله الرجال ما عاد يطلع. صار الرجال يعني هي تشغله باللوم أحيانا، هي طبعا ما نقول يمكن ما كل حالة نفس الحالة، بس أنا بعد ما فهمت أنها هي كثير تقول له تطلب منه ليش ما وديت له دايم طالع دايم كذا، فكثرة الحكي صار يهرب من هذا. طبعا هو كان يفترض يواجه المشكلة بس ما واجه، هي واجهت بشكل جيد، تحسن وضعهم. أرجو أن يكونوا استمروا على هذا. فإشكالية أحيانا الهروب أيضا هذا ما يفيد في الموضوع، بالعكس يعقد. إذن هذه الاستراتيجيتين التنتين بتفاصيلها هي سلبية. إذن الإيجابي وشو؟ أنه نحن نقلل من الضغوط. يعني العمل اللي نحن فيه كيف نقلل من الضغوط؟ دائما الضغوط تأتي إما من سوء التنظيم أو من سوء الترتيب أو من قلة العاملين أو من دورة العمل الموجودة كان في عمل أو في البيت. الإنسان عنده أشياء، في عنده تسويف، عنده تأجيل، عنده كذا، فهذه الأشياء كلها مقدور عليها. ليش أنا أتركها لين تتجمع ثم تحولني إلى يعني تصبح عندي إشكالية؟ إذن تقليل الضغوط هذا واحد، رفع حد القدرة. ورفع حد القدرة وشلون؟ بسأل وشلون نرفع حد القدرة؟ كيف أنا أستطيع أني أنا أرفع حد القدرة؟ تفضل. الرضا يعني زيادة الإيمان بالله والرضا بقضاء الله وقدر واحد. وشو واحد؟ الصبر، الحلم، أيضا الاستعانة بالله، نعم تطوير الذات، نعم أيضا عدم اليأس، نعم صحيح أيضا تخطيط السليم، الجوانب الصحية الجسدية، اللياقة، المشي، التغذية، المشي، الرياضة، يعني تدرب على أشياء مهارات معينة، كل هذه الأشياء ترفع حد القدرة. بدل ما يكون الإنسان أنتم نعم والتعلم نلاحظ مثلا الواحد، لاحظوا اللي مثلا منا يداوم، اللي منكم يداوم، إذا كان الإنسان يمارس رياضة يوميا الفجر، يعني اللي يقدر ممتاز يصلي الفجر ويمشي نص ساعة إلى ساعة بالمناسبة سنويا بدون أي تخفيف من الأكل بيخف 6 كيلو. هذا أول ميزة. شيء ثاني، إذا كان يمشي وبسرعة شوي يعني مشي سريع، إذا اعتاد على هذا الشيء سوف يكون أداؤه اليومي في الوظيفة أفضل بكثير من أدائه إذا كان نايم. بعض الناس يتوقع النوم أحسن، طبعا على شرط أنه ينوم بدري، ينوم مثلا 11 10 ونص أو كذا. إذا مشى ساعة هذه أو ساعة لربع أو نص ساعة حد يعني أقل شيء، ما الذي يحدث؟ تزداد طاقته الجسدية بشكل كبير جدا، فسوف يبقى إلى الساعة 3-4 بنفس مستوى الأداء، بخلاف لو الإنسان رقد وقام وعلى طول راح للدوام، إذا جت الساعة 1-1.5 بدأ يعني يأتيه الإجهاد وكذا. فلاحظوا بقدر يعني هي قضية عجيبة، كل ما كان الإنسان أكثر ممارسة للرياضة كل ما أضافت له وقت إضافي. هي على حساب الوقت نظريا، لكن واقعيا هي إضافة رائعة للوقت، تصير وقت ممتع وجميل نعم. إذا رفع حد القدرة، تقليل الضغوط، لاحظوا هنا حد القدرة كان هنا، لما نحن نسوي الأشياء هذه بيرتفع الحد إلى أنه يتجاوز الخط الأحمر. آليات تقليل الضغوط، التنظيم كما ذكر الدكتور سعد، التنظيم، التخطيط المسبق للوقت والمهام. أنتم تعرفون مربعات ستيفن كوفي، تعرفونها؟ أكيد مرت عليكم المربعات هذه يا إخوان. أكثر إحنا كل واحد يسويها عنده، بسيطة وسهلة، مربع فيه يعني 4 خانات، 4 يعني نوافذ، نافذة مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. لاحظوا هنا المهم مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل، هذه كل أمور الحياة تنقسم إلى هذه الأشياء. أكثر الناس من خلال يعني استقراء يركزون على المهم والعاجل، يعني يشغلون أنفسهم، يخلون كثير من أمورهم تكون في المربع الأولاني اللي هو مهم وعاجل. لو تخيلنا المربعين، الأربع مربعات، المربع اللي هو جاي اللي هو مهم وعاجل، مهم وعاجل، أكثر الناس تلقى مثلا عنده مثلا موعد الأسنان، وعنده سفر إلى مكة للعمرة، وعنده تسديد مثلا قرض للمدرسة أو للبيت أو للبيت أو أيا كان، وعنده موعد في المحكمة، وعنده مجموعة أشياء متباعدة ممكن جدولتها. بعض الناس ما يجدولها، فيصير مثلا بعد بكرة عنده السفر، وعنده موعد في المحكمة، يعني له بكرة الأربعاء وبكرة قصدي، وعنده كذا. طيب أنت الحين تخسر أول شيء تذكرة إذا شريتها وقت مبكر يكون سعرها ممتاز، إذا تأخرت كل ما تتأخر يصير سعرها أقل وأيضا يمكن تروح عليك. فإذا المربعات مرة مهمة، مهم وعاجل، يفترض أن ما يأخذ إلا 10-20% من الأمور، كل أمور الحياتية. يعني مثلا والله وانت رايح للبيت دقت عليكم ريال قالت لك أنه ترى الولد حار جب معك فدول وما في الصيدلية، يعني المفروض يصير فيه لكن ماشي، هذا توقف وتأخذ. نعم هذه عاجل ماشي. مثلا والله ترى والله ترى توهم علمني يقول يبي دفتر وكذا وانت توك راجع الساعة 11 أو 10 أو كذا، ماشي هذه خلاص بكرة بحاسب المدرسة أو مدرسة وكذا. لكن هذه ما هي كثيرة يعني، وهذه ممكن علاجها إذا كانت متكررة أن الإنسان يصير عنده استقراء ويعرف يعني وش الاحتياجات المتوقعة، مو بشيء جديد. أذكر مرة عندنا في الوزارة باعتبار أني كنت في المناهج وكذا، الوزارة من لها أكثر من 35 سنة عندها برنامج في طباعة الكتب. البرنامج في طباعة الكتب معروف سبحان الله من الناس يعرفون من زمان أنه دائما الدراسة تبدأ في وقت معين، يعني مو بابتكار يعني، هذا معروف أنه تبدأ في الميزان ولا لا يعني، وهذا ثابت 500 سنة قدام، ويعني الصيف يصير في كذا يعني مواعيد ثابتة. وبالتالي جدولة الوزارة مواعيد طباعة الكتب أنها تكون قبل 4 أشهر من هذا، حتى توصل، لأنه يشترطون على المدرسة على المطبعة أنها توصل مدارس وكذا. في سنة من السنوات أنا كنت موجود في الوزارة عينوا مدير مناهج جديد، وكان يعني متحمس وكذا وكذا، فغير أجل الموعد شهرين بهدف أنه يعدل في بعض المناهج، يعني هذه يزيد هذه ينقص هذه كذا بتوجيهات يعني أو ملاحظات وكذا. وش اللي حصل؟ يمكن إذا تذكرونها السنة اللي راح فيها الدكتور الرشيد، هي نفس السنة وأنا ما أدري كم تاريخ، لكن المهم نفس السنة. وش اللي صار؟ أغلب مناطق المملكة لم تصلها الكتب، كله خلل في شيء موجود يعني ما هو ابتكار معروف. المفروض مثل واحد بيعدل زي كذا أنه أصلا درجة يعني التأثير المتوقعة من هالفصل أو الصفحة أو صفحتين تعدلها لا تكافئ أو لا توازي حجم الخلل اللي حصل على مستوى المملكة. مدارس كاملة بمئات المدارس لم تصلها كتب، بالفصل الثاني درسوا وبصاروا صورون كتب من المدارس الأخرى، يعني ليش؟ كله بسبب يعني بسبب اجتهاد غلط أنت. وأنا حتى قلت للرشيد، أنا كنت موجود من ذكر أيام، قلت يا دكتور محمد هذا خلل ما هو ابتكار، يعني المهمة اللي متقنينها نحن في الوزارة هالكتب هذا ما فيها يعني شيء، يعني أي واحد يقدر جدول معروف تنزل على المطابع بآلية معينة معروفة انتهينا منها، يعني ليش يصير فيه تغيير بهذا الشيء؟ فلاحظوا هنا هذا على مستوى الوزارة خلل، جتنا ملاحظات كثيرة من هيئة الرقابة والتحقيق ومن ديوان المراقبة وكذا. الشاهد على مستوانا الشخصي خلونا نراجع، كل واحد منا يراجع نفسه، كم أثر فينا وعدم وجود التخطيط المسبق أو الوقت والمهام في حياتنا؟ أنا متأكد أنه فوت علينا فرص كثيرة، سواء وظيفية أو فرص استثمارية أو فرص سفر معين أو أشياء معينة، وهذا الشيء ممكن ترتيبه بشكل سهل. المربعات هذه، المربع المهم وعاجل، اللي بعده مهم وغير عاجل. هذا المهم وغير عاجل يا أخوان حطوا فيه 70-80% من المهام اللي هو تخطيطي. أنت يعني حتى لو المدة أسبوع، مدة شهر، مدة 3 شهور، يعني أي أمر من الأمور، والله عندك وكالة تبي تروح تسويها. أنا اليوم كلمني يعني كان عندي موعد وقال لي واحد من الزملاء يبغى وكالة في كذا، والموعد الاثنين، معناها لازم أرتب أني أروح أسويها بكرة أو حد أقصى السبت، إذا ما حصل هذا بيلتغي الثاني، طبعا بلغني اليوم. لكن كان من الممكن أنه الإنسان لو كانت الأمور يعني هذا شيء مضطرد، وأنت عارف أنه مفروضك تروح تسوي الأشياء كل ما قدرت تنجز أشياءك، حتى لو ما عندك تقول والله بكرة بعد يومين ما عندي شيء، والله عندي فرصة، لا، أنت كل ما أنجزت أكثر هذا استثماري حتى اقتصاديا واستثماريا أفضل، كل ما قدرت تنجز أكثر أعمالك في أقل وقت وحتى لو كانت كثيرة سوف يأتي شيء يعني تستفيد منه، ولو كنت فاضي بعد يومين أحسن من أنك تكون مجهد. وهذا يعني اللي يشتغلون في الإدارة يعرفونها، وهي التي تميز المدراء التنفيذيين وتجعلهم يبدعون أو يحدث لهم مشكلة. إذا المربع الأول مهم معاجل، أقترح أنه يأخذ 20-15-20% من الأعمال الثاني اللي هو مهم وغير عاجل يأخذ 80% من الأشياء. المربعات الأخرى اللي هو غير مهم وعاجل, هذا الواحد يتفرج على التلفزيون مثلا, يتفرج يعني هذا يعني برنامج بينتهي يعني انت قاعد تشوفه, اذا والله عندك وقت ما في مشكلة, لكن ما عندك وقت انت ملزوم يعني انك تضيع وقتك عليه. اللي هو غير مهم وغير عاجل اللي هو ان الانسان ازجاء الوقت, بعض الموظفين ادخل عليهم انا احيانا يعني الله يذكرهم بالخير في الوزارة اشوفه قاعد فاتح الكمبيوتر قاعد يلعب ورقه, يعني انا في رايي انه يعني يعني على الاقل كنت ما عندك شيء ابدا ادخل اقرا لك معلومه شيء يعني مفيد ولو بالكمبيوتر يعني, لكن كل انسان يزجي وقته بهذا الشكل انا اشوف انه غير مهم وغير عادل من وجهه نظري. فاذا التخطيط مره مهم, مراعاه الاولويات, ترتيبها, طولنا عليكم, حسن اداره الوقت, هذا طبعا فيه حكايه كثيره جدا. اداره الوقت مره مهمه ان الانسان يعني يحصل على برامج, وفي برامج كثيره وفي كتب يعني تحدث عن موضوع تفويض العمل أو تحويل مسؤولية, لأن الإنسان من آليات, هذه كلها آليات التقليل الضغوط, التنظيم والتخطيط المسبق, مراعاة الأولويات, في كتاب لستيفن كوفي اسمه إدارة الأولويات, حسن إدارة الوقت, أيضا تفويض العمل وتحويل مسؤولية, الاعتذار عن الأعمال الإضافية. بعض الناس يكون مضحي, يكون أبدا مجرد ما يجيه أي مهمة حتى لو كانت أشياء بسيطة يسوي لهذا ويسوي لهذا ويسوي لهذا, حتى يضيع يمكن أشياء تخص أسرته أو تخص أشياء مهمة بالنسبة له. هذه هي آليات تقليل الضغوط. طيب بعدين هنا كيف نرفع حد القدرة؟ إذا هذا حد القدرة ممكن بالتدريب, بالمران, بالأشياء التي يعني ذكرناها الآن, وممكن أن يرتفع حد القدرة عند الإنسان حتى يصبح يعني بشكل ممتاز. وانتم ذكرتوا ايضا اشياء منها زيادة الايمان بالله والتوكل عليه, تدعيم الحوافز, يعني الانسان يكون عنده قدرة مواجهة الضغوط, عدم النظر للناس مع الاحترام يعني لهم, يعني الانسان ما يحسب حساب الناس حتى على حساب نفسه, الاستعداد المبكر للضغوط وتوقع وش بيصير, ممارسة التمارين, الاسترخاء النفسي, الاسترخاء هذا له خطوات ممتازة وممكن ان الانسان يدرب عليه. لو مثلا نعطيكم بس فكرة عن الاسترخاء النفسي, هم يعتبرونه من أهم يعني استراتيجيات مواجهة الضغوط. الاسترخاء له يعني له صيغ كثيرة, كثير صياغة, لكن هذا اللي مثلا عنده مشكلة في النوم أو مشكلة في يعني الأرق, يعني عنده أرق مثلا أو كذا, من يعني جدا رائع الاسترخاء هذا, أو عنده توتر في عمله أو غضبه أو فزع أو أشياء كثيرة ممكن يفيده هذا. ثلاث مراحل, المرحلة الأولى التنفس العميق. التنفس العميق هو أخذ هواء عن طريق الأنف بأربع عدات, كتمه بالصدر بسبع عدات, إخراجه مع الفم ثمان عدات, يكرر هذا 10 مرات. واضح؟ أخذ هواء عن طريق الأنف جدا ممتاز, جربوه, خلونا نجربه, جربوه الأخوان اللي هناك, أخذ هواء عن طريق الأنف سحبها, أنا مشكلتي عندي حلق شوي بس, ولكن نأخذ هواء عن طريق الأنف, نكتمه بالصدر سبع عدات, نطلعه مع الفم ثمان عدات, جربوا وش بيصير, خلنا نشوف وش يصير عندكم.
كتمه بالصدر كم؟
سبع عدات, يعني كذا سبع عدات كذا, سووا بس ثلاث مرات شوفوا وش يصير. نسمع الأستاذ سعد العليان. لا وش شعرت فيه؟ ايه تفضل. نعم جميل, تطبيق على طول ما شاء الله ما شاء الله. جميل, هذا رائع. نعم تفضل يا,
لكن من الأشياء اللي تعلمناها في الطيران فعلا إنه ما يكون عندك مشكلة في الطيار, أنت لوحدك شوف عداد في نور أحمر أو شيء مثلا أو أصفر ينذرك إن في شيء ممكن يحصل إلى آخره. أول شيء تعمله تأخذ زي ما قلت أنت نفس, وعندك الأكسجين على اليسار هو 45-60 في هذا, حطه على 100%, ويجيك تحس بالانتعاش سبحان الله, يعني غاز الأكسجين هذا ينورك اللي طالع كده, تحس بالراحة. يوم تحطه من 45 إلى 100 شايف زي كده لفترة معينة, ترده مرة ثانية يعطيك الهدوء, يعطيك اطمئنان, تتحكم في الآلات وفي الأجهزة بدون ما تكوز من الطيارة أو تسوي زي كده أبدا. وحتى لو المحرك انطفى مثلا انت في طريقه سموها ريستارت، تعمل اير ستارت، انت في الجو تشغل الطياره مره ثانيه تنزلها كذا ممكن تسيطر عليها، لكن اذا طلبت واذا تنفضت وكذا خلاص انتهى الموضوع. فزي ما فضلت النفس الطويل، الاهتمام بانك انت تدو نفسك على الاطمئنان، النفس المطمئنه افضل. شكرا
جدا. صحيح نعم، هو النفس نعم تفضل. لا أربعة ادخال الهواء أربع عدات، يعني كأنك تعد من واحد إلى أربعة، أو 1001 2002 3000 يعني يعني هذه وإخراج وكتمه تكتمه بصدرك حتى تزيد فترة التبديل داخل الرئة، بعدين إخراجه مع الفم كأنك تطفي شمعة تبعد عنك متر وربع كذا.
بس تقول كاتمة سبع عدات،
تكتمه يعني تصير مكتوم داخل صدرك، ما تطلع ما هو على طول كذا، لا تخليه جوه. ليش؟ يصير التبديل الهوائي داخل الرئة أفضل. إذا سويت هذا وش يصير لك؟ جربه ثلاث مرات شوف شو يصير لك. أنا أبغى أشوف الآن لو جربت تشوف الأثر. إدخاله عن طريق الأنف. ثمان عكس ثمان. هذا قانون، هذا نظام، حتى لو تشوفه في بعض بالإنجليزي تكتب 4 7 8 هذا عالميا يعني العدد هذا متفق عليه في مجال التنفس العميق. لا جربوا عشان تشوفوا الأثر. طبعا مثل ما ذكر الفريق يحدث عندك لما يزيد الأكسجين، مخ جسم الإنسان كله قائم على الله ثم على الأكسجين والجلوكوز. خلايا جسم الإنسان عددها 100 تريليون خلية تقريبا. خلايا العصبية عند الإنسان أكثر 100 مليار خلية. الخلايا العصبية وخلايا الجسم كلها محتاجة كل لحظة إلى أكسجين إلى جلوكوز. إذا الإنسان ومخ الإنسان يأخذ من الأكسجين 25% من الأكسجين اللي يدخل الجسم، من 20 إلى 25% من الأكسجين يأخذه المخ محتاجه لأنه هو يدير الجسم كله. هذا الأكسجين في الوضع العادي لما الإنسان ما متعود على التنفس العميق أو التنفس الجيد، يكون نسبة الهواء اللي تدخل في داخل جسم الإنسان عن طريق الأنف منخفضة. فلما يكون الإنسان في حالة توتر ينخفض الأكسجين عنده ويصير قدرته على اتخاذ القرارات ما هي جيدة. طب وش الحل؟ نأخذ أكسجين. لما نزيد الأكسجين لما ينخفض وش يصير؟ يفرز الأدرينالين اللي تو قلنا. لما نأخذ أكسجين وش يفرز؟ الأندروفين. لما نأخذ أكسجين كمية ممتازة يفرز عند الإنسان هرمون الأندروفين والأندروفينات، الأندروفين والنور أندروفين، يعني مجموعة أندروفينات هذه تحدث نوع من الراحة وتشعر فيها بالانبساط. الأندروفين مثل إيش؟ لما أنت تمشي بعد العشاء مثلا، ولا بعد وتتمشى مع أحد، ولا مثلا زي ما ذكرنا تأخذ نفس، أو يجيك خبر ممتع وجميل وش يحدث عندك؟ تصير سعيد. هذه السعادة وش؟ إفراز الأندروفين في المخ. والأندروفينات هذه مهمة جدا. فإذا حتى يتحكم الإنسان في نفسه في المرحلة الأولى زي ما ذكرنا التنفس العميق بالآلية اللي ذكرتها. بعده إيش الخطوة الثانية من خطوات الاسترخاء؟ إرخاء العضلات، إرخاء الجسم. كثير من الناس تجد أن جسمه مشدود أو أجزاء من جسمه مشدودة دائم حتى وهو نايم. وش المطلوب؟ يعني عندنا يمكن أكثر من آليات كثيرة، 10 20 آلية للإرخاء، نأخذ منها آليتين. آلية إرخاء العضلات هو شد العضلات وإرخاءها، شد عضلات الجسم من أخمص القدمين إلى أعلى الرأس مع اليدين وإرخاءها 10-15 مرة. هذه آلية جربوها. نعم شلون؟ الآلية أنك تشد جسمك. إحنا خلصنا من التنفس، المرحلة الأولى التنفس بالآلية ذكرتها، بعد ما تخلص 10 مرات تنتقل للآلية اللي بعدها أو الخطوة اللي بعدها اللي هو إرخاء العضلات، عضلات الجسم. إرخاء عضلات الجسم في أكثر من أسلوب، منها أسلوب شد العضلات الكلي وإرخاء، شد والإرخاء. ليش؟ لأنك لما تشد يصير عندك تباين بين الشد والإرخاء، فأنت قاعد تعطي رسالة لمخك أني أنا أبغى أسترخي. أنت لما تكون مسترخي يكون أداء جسمك، انسيابية الدم وحركة الجسم والتوتر والإجهاد، قصدي الإجهاد على القلب يقل، وبالتالي يصير الجسم يأخذ يعني امتداداته الطبيعية، قصدي حركة الدم بشكل ممتاز. الطريقة الثانية في إرخاء العضلات هو أنك أنت تركز ذهنك على أصابع رجليك. تخيل كل واحد منا يحاول يحرك أصابع رجليه بين يعني كل واحد حاول تحرك الأصابع. هل أحد يقدر يحرك كل أصبع لوحده؟ ما أظن. اللي يقدر نعطيه جائزة بس ما في جوائز. ما أحد يقدر. ليش؟ مو لأنه ما موجود توصيل عصبي، موجود بس لأنه ما متدربين. نقاعدين نحن نشغل الأصابع اليدين كل أصبع تقدر تحركه، بس الرجلين ما نقدر. معنا نقدر، ولذلك تشوفون الأشخاص اللي يفقدون اليدين يعني الله سبحانه وتعالى عوضهم فيقدرون يحركوا رجالهم. ركزوا دربوها. إذا المطلوب دع مو هذا موضوعنا، بس موضوعنا أنه خلنا نركز على عضلات الرجلين ونقول داخليا لأنفسنا عضلات قدمي مرخية 3 مرات بدون حكي، حكي داخلي، بعدين ننتقل للساقين، بعدين الركبتين، بعدين الفخذين، بعدين الحوض، بعد هذه تنتقل لين توصل لعضلات أعلى الرأس. هذه يسمونه إرخاء العضلات، إرخاء الجسدي، جدا رائعة وممتعة وتشعر فيها طبعا بالتعود. مجرد ما تبدأ ترخي مرة مرتين ثلاثة وتتعود عليها يبدأ جسمك نفسه يستجيب، وتلقائيا حتى وانت نايم اللي عنده أرق، ترى بعض الناس عنده أرق وما يعرف شو الآلي، يقوم يأخذ مثلا يسمونه بنادول نايت ومدري وشو، ولا مثلا هستوب. شوف واحدة كاتفة تويتر تقول ما جاني النوم وأمي معيتن علي أني أشرب هستوب والحين نايم، وش رأيكم أخذ ولا لا؟ يعني البارح أظنه. طبعا هذه أشياء مؤثرة، صح أنها توقف الجهاز العصبي أو تعطله جزئيا، لكن الأحسن الشيء يعني بهالتدريب ممتاز، وأنا جربت في كثير من الحالات والحمد لله نجح. إذا هو إرخاء العضلات، واضح الآلية؟ واضحة. المرحلة الثالثة إرخاء الذهن. إرخاء الذهن، إرخاء الذهن أكثر يعني كثير من الناس تلقاه ينوم وهو يهوجس يفكر. يعني وصية ونصيحة لي وللإخوان، الله حط يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آداب في النوم جدا رائعة. الواحد يتوضأ وينوم مثلا ويقرأ يعني يصلي مثلا وتر أو ما استطاع، وبعدين الأذكار النوم وبعدين ينام. ثبت من الناحية العلمية في الدراسات النفسية أن الإنسان قبل 45 دقيقة من النوم ما يتحدث به، ما يفكر فيه، ما هو مشغول فيه، يستمر مشغول فيه طوال النوم. يعني ولذلك للأسف أنا حتى نقول لعيالنا وممكن كل واحد تلقى معه بلاك بيري لين يأخذ النوم. أنا كتبت في تويتر كم مرة عن الموضوع، يعني وأنت يعني مثلا أو معه مثلا الواتس شو يسمونه داخل بأي بالواتساب ولا بأي طريقة وكذا قاعد لين ينوم. الأفضل
أو التلفزيون.
ثبت أيضا دراسات ثبت أنهم خطير جدا يعني أيضا النوم، يا عند التلفزيون يا عند الآيباد يا أي وسيلة أو اللابتوب ولا كذا. الأفضل أن الإنسان إذا جاء وقت النوم خلاص يترك الأجهزة، يقرر أنه ينوم مثلا الساعة 10 11 12 كيف، المهم هذا خلاص. بعدين يدخل في آليات النوم، يتوضأ طبعا إذا توضأ راح تروحه، وإذا ما توضأ تعرفون الأثر اللي ورد فيه، وبعدين يتسنن مثلا ويقرأ الأذكار وينام على الأقل 45 دقيقة. أفضل أنه ما يشغل نفسه بأشياء يعني لا أخبار مزعجة ولا أحداث. بعض الأزواج هو زوجته على الفراش يدخلون في موضوعات ويتناقشون في العيال، والله فلان ما سوى فلان، أخي هذا مو وقته. وقت النوم يفترض أن يكون أشياء جميلة ممتعة، الأذكار أشياء جيدة أشياء ممتعة أو صوت حتى قرآن، وهذا لهم يعني إذا يرغب يعني إلى أن يأتيه النوم وبعدين يطفى مثلا مسجل إذا هم معتاد على هذا الشيء. لأن ما ينام عليه الإنسان يستمر المخ يكرره. وثبت على فكرة أن الإنسان يقدر يحفظ القرآن وهو نايم، وهذه عملت عليها دراسات يعني بشكل عجيب جدا، وواحد سواها في مكة وجربها على بناته ونجح نجاح غير طبيعي. وطبعا سهل الحفظ بشكل كبير. والآلية طبعا ليش؟ لأن العقل يستمر على كل هذا، له مجهد ومجهد يبدو أنه مفيد، والإنسان ممكن أنه يستفيد من هذا إذا كان مشغول فلينشغل بشيء مفيد. يعني إذن هذا الاسترخاء أخذنا تعرفنا عليه 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو التنفس العميق، المرحلة الثانية إرخاء العضلات، المرحلة الثالثة لما يصير على الفراش مثل ما ذكرنا إذا كان الموضوع الاسترخاء وقت النوم وخلص، ممكن في آلية بعد ما يذكر الله ويسبح وما يسبح 33 والورد، وإذا خلص منها ممكن يبدأ بالعد. يعني ممكن يستخدم هالتقنية أو التسبيح اللي راحته أو يسبح ويعد اللي يريد، المهم من العد من 20 إلى 1 تنازلي. هذه آلية جدا مفيدة تساعد على تركيز الذهن، أن أكثر الناس يكون تركيز ذهنه في إشكالية أنه مشتت، لكن لما تبدأ تعد 20 19، طبعا بينه وبين نفسه 18، تنازلي، كل ما تنزل كل ما تزيد فترة الصمت، ثانية ثانيتين ثلاث ثواني أربع ثواني خمس ثواني، إذا وصلت 8 7 6 غالبا أنك دخلت في النوم، وهذا جدا ممتاز للي عنده مشكلة مشكلة أرق أو عنده توتر، ولو سويناها شوي كان يمكن تنوم. أنا كنت مرة أدرب في كلية الأمنية، كان في 1200 واحد وسويت لهم التمرين هذا، والله أوشكهم ينومون، لكن أي طبعا هذه استراتيجية من استراتيجيات. طيب إذا هذه التمارين أتعرفنا على ابتعاد عن التفكير السلبي وتعويد الإنسان على التفكير الإيجابي، هذه هي آليات رفع القدرة. هذه تقريبا أهمية المعرفة الصحيحة عن الضغوط والكثير من التعامل معها، عدم تأجيل المعالجة وتأخير التعامل الإيجابي. الإنسان لابد أنه يعني إذا ما قدر لوحده أنه يطلب أيضا مساعدة المختصين، وأيضا تذكر قول الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني تذكر أن يعني الآيات اللي تؤكد أن الإنسان بإذن إذا كانت علاقته بالله سبحانه وتعالى قوية فهو بإذن الله رب العالمين سوف ييسر أمره، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير دكتور عبد الله السلمان على هذه الإطلالة الطيبة في هذا الموضوع المهم، وفي نظري الأغلبية ربما أول مرة يستمعون وينصتون ويحضرون لمثل هذا الموضوع، وهو جمع حقيقة، ومن حق الأستاذ أن نمدحه أنه جمع بين التأصيل وبين حسن العرض والاستدلال وتوزيع النقاط، ثم هي يعني أشبه بدورة تدريبية، يعني حرك الذهن في بعض الأشياء المهارية تدريبية. فجزاه الله خيرا على حضوره وعلى مجيئه وعلى هذا العرض الطيب، ونشكر الشيخ عبد الله الراشد على التنسيق لهذا اللقاء، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه. المداخلة الأولى لعميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكور.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بضيوفنا الكرام على حضورهم ومشاركتهم في هذه الندوة المباركة، ونأمل من الله عز وجل أن يكون الجميع استفاد من هذه المعلومات القيمة. والشكر الجزيل للدكتور عبد الله السلمان على هذه المعلومات وهذا الطرح الجميل المفيد الذي يلامس القلوب وما يواجهه الإنسان في حياته دائما وفي جميع ظروفه. والحقيقة كان طرح مفيد وكان متميز عندما ربط هذه المعلومات بالتأصيل الشرعي، وهو الأساس وهو الحل لكل مشاكل الناس النفسية والصحية والحياتية والعملية والمادية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الراحة والسعادة والتوفيق والسداد للجميع. وأشكر الحقيقة أيضا كل من يتابع ويشاهد هذه المحاضرة القيمة عبر مواقع الإنترنت. أشكر فريق العمل أيضا الذين يبذلون جهودا كبيرة لإنجاح وتطوير هذه الثلاثية، وعلى رأسهم الأستاذ عبد الله الراشد والأستاذ أحمد الخليف والمهندس بكر وأبو هاني والأخ ياسر وجميع من ساهم في إدارة وإنجاح هذا اللقاء المبارك، وشكرا للجميع.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. هنا حقيقة عدة مداخلات، يمكن باقي 5 مداخلات، وأوراق المشاركة تقريبا 9، والإعلانات 9، وضيفنا العزيز حقيقة يعني كان الموضوع شيق، ربما الآن يعني أخذنا من وقت المداخلات، فما أحببت أن أقول يعني تأخرت تأدبا مع أستاذي، فلعل ضيفنا يوجز في الإجابات عشان نتمكن من عرضها أو أغلبها، كما نرجو نتمنى من ضيوفنا الكرام المداخلين الإيجاز قدر ما نستطيع، حتى يعني ما يكون ما يعني يغطي جانب على جانب أو يؤثر جانب على الآخر. فالمداخلة بعد الثانية بعد مداخلة الأمير مع اللواء سعد العريفي، ثم مداخلة الشيخ عبد الله الغربي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا وإياكم استمع القول في التبع حسن. بادئ ذي بدء، أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى أهل جسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم، قد ورد في الحديث لا أشكر الله من لا أشكر الناس. فالشكر لسمو الأمير على هذا ترتيب هذا اللقاء، والحمد لله اليوم لقاء متميز، كثرة الضيوف والفائدة إن شاء الله تكون كبيرة جدا، خاصة في موضوع مهم جدا يلامس حياتنا دائما. ثم أشكر كذلك فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد الله السلمان جزاه الله خير على هذا الطرح المتميز وتأصيل الشرعي له، حتى يكون جانب دعوي أيضا للعودة إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأشكر الأخوان المنظمين والضيوف كذلك. إن كان لي قول فأقول: أولا، في ديننا غني عن كل شيء، كتاب الله أمامنا يعالج هذه النفسيات ويرسم منهج حياة. إذا تدبرنا القرآن وفعلنا القرآن في أنفسنا، والله ما من شيء إلا في هذا القرآن، وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعل المصطفى عليه السلام. دخل يوما المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ووجد أحد الصحابة جالس في وقت ليس فيه صلاة، فقال: ما أجلسك في هذا الوقت الذي ليس فيه صلاة؟ قال: هم لازمني ودين. فقال: ألا أعلمك بدعاء إذا دعيت به فرج الله همك؟ قال: وما هو؟ قال: هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وأجل همي وغمي وحزني، فإذا قلته ذهب عنك الحزن. ثم الاستقامة على منهج الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب إذا لامس الإيمان شغاف القلب واطمأن بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى تفرجت الهموم وانزاحت ويسر الله الأمر للإنسان، كما ورد أن كذلك إعانة على نوائب الدنيا، كما ورد عن فاطمة رضي الله عنها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنها، كانت تقوم بأعمال المنزل وقد تورمت يدها من أعمال المنزل المنزلية، فسمعت بسبي أرادت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم يساعدها على أعمال البيت، فجاءت هي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما، فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. إذن في هذه الأذكار وفي هذه التوجيهات النبوية ينزل الهم وينزح ويقضى الدين وتيسر الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، يسر الله الأمور وينشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتحسن الحياة. فلذلك عودة إلى ديننا وشرعنا الذي شرع الله سبحانه وتعالى به نحل مشاكلنا، سواء النفسية أو الاجتماعية أو غيرها، فهذه دعوة. والشيخ جزاه الله خير قد بين ذلك، أسأل الله بمنه وكرمه يوفقنا وياكم ويسدنا وياكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.
جزاك الله خير يا سعادة اللواء على هذه الكلمة الطيبة وهذا الحديث الذي يثلج الصدور. قبل مداخلة الشيخ عبدالله الغربي جزاه الله خير، دكتور محمد حجازي نرحب به، أنا كنت برحب به قبل هذا العرض، فجزاه الله خيرا يتحفنا بما لديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا جئت يعني زائرا ولم أرتب شيء، ولكن بطلب من الأمير أحمد حفظه الله أقول هذه المحاضرة قيمة. نشكر المحاضر بارك الله فيه، ولا شك أننا نعيش في هذا الوقت في ضغوط نفسية متتالية ولأسباب كثيرة يعلمها الجميع، لكن أنا أشير إلى نقطتين إن شاء الله تساهم في إزالة هذه الضغوط. الأمر الأول التفكر، التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق الإنسان، التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الأثر تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فالتفكر من أعظم وأجل العبادات، والعلماء كان فضلهم على الآخرين ليس فقط بالعلم وإنما بالتفكر، لأن العلم لا بد له من تفكر ومن تفهم ومن إعمال للنظر. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب لعبادة ربك. فلا شك أن الصلاة من أهم العبادات التي يكون فيها استرخاء، الصلاة من أهم العبادات التي يكون فيها استرخاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة، كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فالذي يؤدي الصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه يحصل على استرخاء، على سكينة، على طمأنينة، حتى أنه في السجود كما تعلمون أن الإنسان يفرغ الشحنات السلبية، أثناء السجود يفرغ الشحنات السلبية. إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي يا ويلي، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وهناك أيضا عوامل وأسباب للراحة النفسية التخلص من الضغوط، منها التفكير الإيجابي. سبق ألقينا محاضرة هنا قبل يمكن 4 أشهر بعنوان رحلة التغيير الإيجابي، ولا أريد أن أطيل في هذه المداخلة لأنها غير مرتبة أصلا. بارك الله في الجميع، نفع الله بالجميع.
جزاك الله خير الشيخ محمد حجازي على هذه المداخلة السريعة، ويتفضل الشيخ عبدالله الغربي بمداخلته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر لله عز وجل أولا، ثم للأمير، ثم للمحاضر، ثم للحاضر، وخص الدكتور محمد. حقيقة أن الدكتور كان عنده برنامجين متتاليين، فتاوى ثم ضحى بأعماله وحضر، له الشكر الأكثر. أيها الإخوة، كلامي هو منفق من كلامكم ولن أزيد، لكن لعلي أذكر وأبين أن هذه الضغوط النفسانية إنما هي من صنيع الإنسان غالبا تكون، لأن الإنسان هو من يعمل نفسه، هو من يرهقها. ومثل ما تفضل اللي هو سعد الحديث، واللفظ الآخر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أبي سعد الخدري في صحيح مسلم، أن النبي دخل المسجد في غير وقت الصلاة فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبا أمامة في المسجد، فقال يسلم ما شأنك؟ فقال يا رسول الله هم أصابني ودين على عاتقي. والهم هو من هو الآكد الصحيح في الضغط النفسي. ولهذا ابن القيم عندما ذكر أعظم جند الله عز وجل جعله الهم، قال الجبال الحديد تهد الجبال، والجبال الجبال يحدها الحديد، والحديد يصيره النار، والنار يطفئها الماء. فأعظم جند الله إيش؟ قال الهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الدواء النبوي الذي يزيل هذا الهم، قال ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذب الله همك وقضى عنك دينك. ففي روايتين، رواية الأولى ذكر لي وسعد وفي البخاري أظن، والثاني عند مسلم قال إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والخوف والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه دائما إخواني هي من أسباب الكبت النفسي أو المجاراة النفسية على شخص الإنسان. قال الراوي بسعد الخدري فوالله ما مر الجمعة إلا أذهب الله همي وقضى عن يديه. أيضا أيها من اللمسات التي تذكر وينبع عنها أن الإنسان دائما يأخذ الأمور بيسر وسهولة. فرضا أذكر أحد زملاء أنا درس معنا كلية الشريعة وكان متحطما جدا وجاه طرد من الكلية، فقلت يا أخي العزيز ليس هذا دليل أنك فشلت خلاص، الفشل هو دليل النجاح، هو عنوان النجاح، ابدأ من جديد. بل وجدت من زملائنا من انقطع عن الكلية سنتين ثم بدأ بالكلية من جديد، عندما أتى معدل سيء بدأ بعد سنتين نظام يسمح، فهذا دليل النجاح. ولهذا مثل ما تفضل الدكتور محمد إذا ذهبني إلى الصلاة في السجود ننزل، إذا ذهبني الصلاة ماذا أمرنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نأتي للمسجد نجري نركض لجنبك دف وتصارع صلاة تركض، لا لا، إذا أتيتم إلى الصلاة ورواية إذا مشيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. ليش يا رب؟ الأمور بسيطة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا أيها المشي رياضة، الأول قبلها العزلة، الإنسان لابد مثل ما تفضل الدكتور المحاضر الكريم أن الإنسان لا يشغل نفسه، ما لديه شركات، ما أنا خالي رجل أعمال وأتعب نفسه وكل يوم في مدينة وكل يوم، فشفت الأمر هد الآن وأموره رتبت، قال أنا من أول أرهق نفسي وأتابع شركاتي بنفسي، الآن جبت محاسبين مدراء عندي شركات وكل تقريبا ثلاثة أسابيع أجلس منهم وأعاتبهم وأحاسبهم، فهم الأول وعليهم المعول. أنا ما أشغل نفسي الآن، أنا أبغى الراحة، أنا أشتري راحتي بمالي. أيضا الإنسان يقول العلماء رحمه الله وأفضل المجالس الجلوس مع الله في ميدان الفكرة على بساطة التوحيد، الإنسان لابد أن يجلس مثل هذه المحاضن النبوية واللي فيها يذكر قال الله قال رسوله، يهذب النفس ويطورها، أيضا يبتعد عن الضوضاء والصخب والإزعاج، يبتعد عنها. أيضا المشي أيها الإخوة ولا سيما بعد فجر، ولهذا ذكر الإمام ابن رجب في ترجمة الحافظ المحدث الحسن بن أحمد العطار قال كان من نوادر الحفاظ وكان يمشي في اليوم الواحد 30 فرسخا، فكان سليم النفس متعش الحال. فأيضا الإنسان لابد أن يتمثل أيها الإخوة، يقرأ في مثل هذه الأوصاف ثم يطبقها تطبيقا عمليا وواقعا ملموسا. لا أريد أن أستثمر الحديث ولا نطيل، هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله بيانه، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لك شيخ عبد الله على هذه الكلمة والخاطرة المؤصلة بالأدلة وبالنصوص والمواقف والشواهد، ثم ذكر العلاج الناجع للضغط النفسي. قبل مداخلة شاعرنا شاعر الثلاثية الدكتور أو الأستاذ مرعي القرني، نستأذنه في 3 أسئلة نعرضها على الشيخ من باب تغيير نمط المداخلات، ولعل ضيفنا كذلك يوجز طلبا لا أمرا. يقول هنا عندي حالة من النسيان شديدة جدا مع عدم التركيز في أشياء كثيرة، فما الحل؟ ثم يقول كثرة متطلبات الحياة وعدم مواكبة الإنسان لهذه التكنولوجيا، فعل ماذا أفعل؟ أو هل تكون سبب من أسباب الضغط؟ ثم التفكك الأسري وكثرة المتاعب ومشاغل الحياة قد تكون كذلك من أسباب الضغط النفسي ويريد العلاج. السؤال الثالث، ما العلاج وما هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم التفكير الكثير؟ واضح يا شيخ؟
نعم.
السؤال الأول يقول عدم التركيز في أشياء كثيرة، النسيان.
نعم. بالنسبة للنسيان احنا ذكرناه في مظاهر الضغط من الإنسان اللي عنده النسيان، وبكثرة يعني وتكرر، يمكن تلقى أحيانا ينسى المفتاح، ينسى جواله، ينسى أحيانا يعني أشياء تعتبر عادية وتكرار هذا الشيء، المواعيد. إذا صار الإنسان عنده هذه الظاهرة هذا مؤشر على مؤشرات الضغط، معناها لازم يعني يسوي يعني يستفيد من التقنيات الاستراتيجيات المواجهة الضغوط اللي ذكرناها، اللي هي تقليل الضغوط ورفع حد القدرة اللي ذكرنا فيها مجموعة من الاستراتيجيات اللي يعني يستطيع أن يتخلص من هذه المشكلات الموجودة عنده، لأنه يعني يحتاج يرتب وقته، يحتاج أنه يعني يزيد لياقته، يحتاج أنه ينظم أموره، بعض يعني أمور كثيرة يحتاج الإنسان يسويها. إذا بالتالي هذه الإشكالية، هذا المظهر بإذن الله وهذا العرض يعني يذهب تلقائيا.
مشاغل الحياة والتكنولوجيا والمتاعب،
طبعا هذه المشاغل التكنولوجيا والمتاعب الموجودة وكذا، الإنسان هذه الأشياء هي موجودة، يعني سواء الأجهزة وال يعني الواتساب والبلاك بيري والأسك والتويتر وكل هذه تعتبر من ضمن التلفزيون والقنوات لكن هذه الأشياء كلها وسائل. إذا الإنسان عنده خيار، يعني عند كل شخص خيار من الخيارين، يعني خيارين، إما أن يعني يستثمرها أو يكون يعني تحت ضغطها أو تحت يعني تحكم، هي تتحكم فيها أو يتحكم فيها. بعض الناس هذه الأجهزة تصبح تتحكم فيه، فيصبح الإنسان يعني غير قادر على أنه يعني يأخذ منها ما يجدي أو ما يفيد، وإنما يصبح يعني تحت سيطرتها. فتجد انه لازم يقرا كل واتساب، حتى يمكن بالصلاه بعضهم يعني يكاد انه في الصلاه يشوف وش اللي جاء من رسائل وش كذا، يعني لهالدرجه. وهذا طبعا السلوك هو اللي يعني صاحبه هو الذي يعني استجاب. فهذه اجهزه ممكن يستفاد منها، ترتب العمل وتمتع الانسان وتختصر كثير من الاشياء اذا استفاد منها الانسان، لكن اذا لم يوظفها بشكل جيد، هو اختار لنفسه ان يكون عنده هذا تشتت، وبالتالي هو يعني هو يملك القرار أن يكون مستفيدا أو أن يكون مستغلا.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير يقول: الأسباب التي تؤدي إلى عدم التفكير الكثير.
يعني كيف ما فكرت أن الإنسان يعني التفكير طبعا اللي مهم مفيد، الإنسان أحيانا يكون عنده مجموعة من المشاغل أو الأمور تشغل ذهنه بشكل كبير، وبالتالي هو ما ينجز منها شيء. الحل من الحلول الجيدة أنه الإنسان يمسك ورقة وقلم ويجلس كل بين مثلا كل ثلاثة أيام كل أسبوع ويكتب جميع الأشياء الموجودة عنده، كل اللي في ذهنه، كل الأمور اللي يريد أن ينجزها أو يتمنى أن ينجزها أو يحلم أن ينجزها، أيا كان مستوى يعني الطموح الموجود عنده. ثم يسأل نفسه بعد ما يكتب صفحة صفحتين ثلاث صفحات أشياء يتمنى يسويها أو يرغب أو يأمل، ويصنف شيء ممكن وشيء غير ممكن. طيب الأشياء الممكنة وشو مطلوب إنجازها، جدول، شيء يمكن إنجازه في أسبوع، شيء شهر، شيء شهرين، شيء بعد سنة، شيء يحتاج أنه يستعين بشخص آخر أو جهة أخرى. يعني إذا نزلنا الأشياء من الذهن إلى الورق نستطيع أن نضع آليات للتعامل يعني للتعامل معها. ثم ما هو الإجراء المطلوب؟ أشياء أحيانا أشياء أحلام يمكن خيالية، لكن لما إنسان يكتبها يشوف أنها والله هي ما لها داعي نشغل نفسه في شيء يعني ما له جدوى. لكن كون الإنسان يكون ذهنه مشتت يعمل في نفس الوقت على مجموعة أبعاد، يكون أداؤه أو قدرته على التركيز تنخفض، وبالتالي يكون يعني حاس بعدم الإنجاز ودائم مشحون الذهن ومشغول. فأنا يعني أقترح أنه يمسك ورق وقلم، حتى اللي عنده طموحات يخطط لنفسه ولها آليات عمق الله آليات سهلة وسلسة في هذا الموضوع ممكن تفيد بشكل كبير.
جزاك الله خيرا على هذه الإجابات الضافية. ويتفضل شاعرنا أستاذ مرعي القرني مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أعتذر كثيرا عن كثرة الانقطاع. ثانيا أنا أشكر سمو الأمير وأشكر الحاضرين وأشكر القائمين على هذه الندوة. ثالثا أقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأن النفس أمارة بالسوء، ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك أن الإنسان على نفسه بصيرة، أفلا تعقلون؟ وفي أنفسكم وعليكم السلام الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنفس مدار السعادة والنفس دثار العبادة والنفس مثار القلق والنفس سوار الأرق. ربما تطغى على العقل العواطف، ربما يجهل في بعض المواقف فيرى الجنة نارا ويرى النيران جنة وصراط الخالق البارئ للمخلوق سنة. نظرت إلى المرآة في ساعة السحر وكان عليها أن تبادلني النظر، نظرت إليها نظرة عنجهية كأني أنا من يضبط الشكل بالصور. فقالت أدر عينيك في وجهك الذي يعبر عما في فؤادك من كدر، تحدثني عما أراه بمقلتي وقد تقرأ العينان ما خطه القدر. ولا تعرف المرآة شيخا مبجلا ولا تعرف الأنثى ولا تعرف الذكر. وفي شرعة المرآة من كان شاعرا فليس كرواد المرايا من البشر، إذا كان في شر فوجه معبر وإن كان في خير فوجه من القمر. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، ولا فضفوك ولا تقطعنا أو تنقطع عنا يعني، جزاك الله خير. الله يجزاك يحييك. طيب الحقيقة الوقت أزف ولعل الوقت داهمنا، فنعتذر للأخوة الذين لديهم مشاركات وأسئلة وهي كثيرة اليوم حقيقة، ونعتذر لسعادة الفريق كان له مداخلة، والأستاذ محمد الحناحنة كذلك له مداخلة، فنعتذر إليهما لضيق الوقت وطلب الأمير أن يشرفنا في مائدته.